أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا عرض للمصلي أحد الشكوك المتقدمة أبنى عليه وأتم صلاته، ثم قبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثناء صلاة الاحتياط أو بعد الإتيان بصلاة الاحتياط زال الشك و تبدل بشك آخر. این مثلا نیست؟ از که میگه اون میگه این نیست؟ زال الشك و تبدل بشك آخر، لا يعتني بهذا الشك فإنه شك بعد الفراغ و شك الأول قد زال فلم يبق موضوعه ليترتب عليه الأثر. بله انولناه فقط، بس عنوان انولناه فقط، بله ما تکلمنا فيها ابدا، ها؟ ابدا ما ذکرنا نسلم. فهذا الشك بما انه قد زال لا يعتنى به، والشك الحادث لا اثر له فانه شك بعد الفراغ، واستثنى من ذلك ما اذا كان الشك الثاني مقرونا بالعلم بالنقيصه، كما اذا فرضنا انه شك بين الثلاث والاربع او بين الثنتين والاربع، ثم بعد الصلاه انقلب شكه الى الشك بل الى الشك بين الى الشك بين الى الشك بين الثنتين والثلاث، فعلم أنها لم تكن رابعة جزما، إما أنها كانت ثانية أو كانت ثالثة. ففي مثل ذلك بما أنه عالم بالنقص فيعلم أن السلام سلام في غير محله، وقع إما في الركعة الثانية أو وقع في الركعة الثالثة، فعلى كل حال فالصلاة ناقصة سهوة في الصلاة. وبما أنه يشك فعلا شاك بين الثلاث بين الاثنتين والثلاث، فلا بد له من البناء على حكم الشك وإتمام الصلاة والإتيان بركعة الاحتياط أو ركعة قائما ركعتين جالسا على كلام المتقدم، ويسجد سجدة السهو، وذلك من جهة السلام الزائد. في مثل هذه الصورة بإن كان الشك السابق قد انقلب إلى شك آخر، إلا أن الصلاة غير محتمل الصحة، فلا يمكن التمسك بأنها جاء من الشك بعد الفراغ، فإنه يعلم نقصان صلاته جزما إما ركعة أو ركعتين. فحكم الشك بعد الفراغ لا يجري، بلا بد من ترتيب آثار الشك بين السنتين والثلاث، ولكن مع ذلك الأهبت عادة الصلاة. وقد كتبنا في التعليق أنه لم يظهر لنا وجه هذا الاحتياط. داخل هو في الشكوك الصحيحة بمقتضى العلم بنقصان الصلاة وجدانا، إما ركعة أو ركعتين، فهذا من السلام الزائد كما ذكرنا. هذه الصورة استثناها قدس الله نفسه، وأنه لا يجري عليه حكم الشك ما بعد الفراغ. وأما إذا كانت صحة الصلاة محتملة تبدل الشك بشك آخر، وكانت صحة الصلاة واقعا محتملة لا يعتني بالشك، فإن الشك الأول قد زال والشك الثاني شك بعد الفراغ ولا يعتنى به. هذا الكلام بحسب الصورة و ظاهر لا بحث به، ولكن بحث به تدقیق لیس علی اطلاقه، بل یتم فی بعض الصور ولا یتم فی بعض الآخر. و تفسیر ذالک ان الشک قد یتبدل فیکون المشکوک فی شیئا حال الصلاة و یکون المشکوک فی شیئا آخر ما بعد الصلاة، یعنی الشک الاول یزول بتمامه و یحدث هنا شک انسانی، کما اذا کان شکه فی الصلاة شکم فی النقیصه، یشک فی ان صلاته ناقصه او لیست بناقصه، که شک بین الصلاة و الاربع الشك بين الثنتين والأربع، بين الثنتين والثلاث والأربع. هذه الشكوك السيئة المتقدمة التي يجمعها الشك في نقصان الصلاة بركعة أو ركعتين. كان الشك في الصلاة هكذا: إذا فرزنا بعد السلام علم بأنه لا نقص في صلاته يقينا، قطعا صلى أربع ركعات، فليس هنا نقص، ولكن يحتمل الزيادة، يحتمل الزيادة بأن هذه الركعة التي سلم فيها ركعة خامسة، فالشك يكون بين الأربع والخمس. فكان الشك حال الصلاة بين الثلاث والأربع مثلا، بين الثلاث والأربع وبعد الصلاة ينقلب فيكون شكا بين الأربع والخمس. أو بعكس ذلك، لو فرضنا أنه بعد الفراغ من السجدة الأخيرة شك في أن هذه الركعة، يعني بعد إكمال السجدتين، شك في أن هذه الركعة ركعة رابعة أو خامسة، مقتضى ما تقدم أنه يبني على أنها رابعة فيتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو. لو فرضنا أن هذا الشك قد زال وعلم بأنها لم تكن خامسة جزما، احتمال الزيادة زال، ولكن يحتمل أنها كانت ثالثة، فالشك تبدل بالشك بين الثلاث والخمس، الشك بين الثلاث والأربع، الشك بين الأربع والخمس قد تبدل بالشك بين الثلاث والأربع بعد الصلاة، فالشك بعد الصلاة شك في النقيصة، والشك حال الصلاة كان شكا في الزيادة. أو بعد ذلك، المقصود أن ما تعلق به الشك حال الصلاة شيء، وما حدث بعد الصلاة شيء آخر. في أحدهما كان المحتمل هو النقصان، وفي الآخر المحتمل هو الزيادة. في مثل ذلك لا يعتني جزما ما ذكره قدس الله نفسه تام سعيد. فإن الشك الأول الذي كان محتاجا إلى التدارك مثلا بركعة أو بركعتين، كالشك بين الثلاث والأربع أو الشك بين السنتين والأربع، احتمال النقص بعد الصلاة غير موجود، لا يحتمل النقص. ومقتضى الروايات أنه يتدارك ما يحتمل النقص، فأتم ما ظننت أنك قد نقصت. هنا ليس احتمال النقصان في الصلاة، علم بأنها صلى أربع ركعات، فالشك الأول لا أثر له لزواله وعدم بقاء موضوعه، فلا حاجة إلى صلاة الاحتياط جزما لعدم احتمال النقصان. وأما احتمال بطلان الصلاة بزيادة ركعتين حيث إنه يشك بين الأربع والخمس وهذا شك بعد الفراغ، لا يعتني بهذا الشك. احتمال الزيادة بعد الصلاة أنه صلى خمس ركعات كان حال الصلاة جازما لأنها ليست بخامسة، وإنما كان شكه متعلقا بالثلاث أو الأربع. فاحتمال الخامسة احتمال حدث بعد الصلاة، لا يعتنى بهذا الاحتمال لأنه شك بعد الفراغ، هذا واضح. وكذلك في عكسه، لو فرضنا حال الصلاة شك بين الرابعة والخامسة فبنى على الرابعة، تكليفه أن يأتي بسجود السهو لاحتمال الزيادة، زال هذا الاحتمال بعدما سلم، زال احتمال الزيادة في الصلاة، فلا حاجة إلى سجود السهو جزما. لحدث احتمال نقصان الصلاة بركعتين أو بركعتين كما إذا شك بين السنتين والأربع بعد الصلاة، هذا الاحتمال احتمال حادث بعد الصلاة، والاحتمال الحادث بعد الصلاة لا يعتنى به، شك بعد الفراغ. فما ذكره قدس الله نفسه في هذه الصورة في تبدل الشك فيما إذا كان المشكوك فيه في الصلاة غير المشكوك فيهما بعد الصلاة، كان أحدهما نقصان وكان الآخر زيادة. في مثل ذلك لا يعتنى بالشك بعد الفراغ فيبني على صحة الصلاة. وأما إذا فرزنا ان الاحتمال في کلیهما فی النفیسه، قبل الصلاه و بعد الصلاه. فهذا على قسمه، قد يكون الشك مركبا وينقلب بعد الصلاة الى البسيط، وقد يكون بسيطا ينقلب بعد الصلاة الى المركب، وقد يكون الشك بسيطا فيتبدل بشك اخر بسيط مثله ولكن مغاير له. فلو فرضنا انه كان شاكا بين الثنتين والثلاث والاربع، وهذا هو الشك المركب، يعني له أطراف ثلاثة، كان شاكا لا يدري أن هذه الركعة التي هو فيها هل هي الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فبنى على أنها رابعة فأتم ثلاثة. بعد ما أتم ثلاثة جزم بأنها لم تكن ثالثة جزما، اما انها کانت ثانیتا او کانت رابعه، مثلا او جزم بانها لم تكن ثانیتا جزما اما کانت ثالثتا او رابعتا. فاذا فرضنا انه تبدل هذا الشك بشک آخر، یعنی کان الشک مرکبا و بعد ذلك زال احد اطراف الشک و تمثل بشک آخر، بعد السلا شکن بین السلاس و الاربع و لیس شک شکن بین الاثنتین من السلاس و الاربع، فی مثل ذالک لابد من ان یرتب آثار شک الفعلی، یعنی یرتب آثار شک بین السلاس و الاربع. و الوجه فیه ان هذا الشک لیس شکن حادثا بعد السلا، بل هو بعينه الشك السابق، يعني لم يكن يدري أن الركعة التي سلم فيها هل هي الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة. حال الصلاة لم يكن يدري، بعد الفراغ من الصلاة إذن لم يكن يدري. غاية الأب كان يحتمل أن تلك الركعة ركعة ثانية، هذا الاحتمال زال. كان هذا الشك مقرونا بشك آخر، ذلك الشك زاله، الامر الاخر زاله، و اما هذا الشك ليس بشك حادث فعلي، و انما هو شك من الاول. و بعباره اخرى قوله عليه السلام اذا شككت فابن على الاكثر ثم اتم ما ظننت انك قد نقصت غير قاصر الشمول لهذا الشك. غاية الأمر كان يحتمل أن الناقص ركعتين أو أن الناقص ركعة واحدة، فلذلك يجمع ما ظننت أنك قد نقصت احتمال الركعتين زال، فلا يحتاج إلى الإتيان بركعتين. وأما أن الركعة الواقعة واحدة يحتمل أن تكون الصلاة ناقصة بركعتين، هذا الاحتمال كان موجودا من الأول وموجود بالفعل. لا مانع من شمول قوله عليه السلام بل فأتم ما زلنت ثم أتم ما زلنت أنك قد نقصت، أي كما تحتمل النقصان ائتي به. كان يحتمل نقصان ركعتين ويحتمل نقصان ركعة واحدة، أما احتمال نقصان الركعتين فزال، احتمال نقصان الركعة الواحدة باق، يأتي به. ليس هذا من الشك بين الثلاث والأربع بعد الصلاة حتى يقال إنه شك بعد الفراغ ولا يعتنى بهذا الشك. هذا الشك أين الشك السابق؟ كان يحتمل فرد شيء آخر معه، أيضا الشيء الآخر بل إن عدم احتماله. لا يحتمل بعد ذلك بعد ما سلم، لا يحتمل نقصان الصلاة بركعتين، ولكن نقصانه بركعتين هذا الاحتمال كان موجودا من الأول إلى الآن، وإطلاق الدليل شامل له. بنى على الأكثر على أربع ركعات ثم أتم ما ظننت أنك قد نقصت يحتمل النقصان بركعتين، ففي مثل ذلك لا يمكن أن يقال إن الشك الأول قد زال والشك الثاني حادث بعد الفراغ لا يعتنى به. ولو فرضنا إن أكث الأمر از شک البسیط این قلبه الى شک المرکب، شک بین الثلاث و الاربع فبنا على الاربع و سلم، ثم بعد ذلك شک بین الاثنتین و الثلاث و الاربع. حال السلام لم يكن يحتمل ان هذه الركعه هي الركعه الثانيه، بل كان الامر مرددا بين الثالثه والرابعه، ولكن بعد ما سلم احتمل ان تكون هذه الركعه التي سلم فيها احتمل ان تكون ركعه ثانيه. هنا يرتب اثار الشك السابق لا اثار الشك الفعلي، لان الشك السابق كان بين الثلاثه والاربعه، وحكم بأن يبني على الأربع فيأتي بمحتمل النقص. محتمل النقص كان ركعة واحدة بعد الثلاث، محتمل النقص دار، يعني النقص المحتمل دار بين ركعة وركعتين، بالنسبة إلى الركعتين شك بعد الفراغ. المفروض أنه حال الثلاث كان محرزا بأن هذه الركعة ليست ركعة ثانية، اما ثالثة او رابعة، فاحتمال انه لم يأتي بالركعة الثالثة وما سلم فيه وركعة ثانية، هذا الاحتمال ملغى لان الشك بعد الفراغ، ولكن شكه بين الثلاث والاربع كان موجودا من الاول، فبنى على الاربع، ولا بد من الاتيان بركعة الاحتياط، اطلاق الدليل غير قاصر الشمول شامل للمقام، واحتمال نقص السلام باكثر مما كان يحتمله على السلام، هذا الاحتمال ملغى لانه شك بعد الفراغ، وكيف ما كان ففي هاتين الصورتين، يعني في من قلب الشك المركب الى الشك البسيط، أو انقلب الشك البسيط إلى الشك المركب، القول بأن الصلاة صحيحة بلا حاجة إلى شيء إلى صلاة الاحتياط، وأن الشك شك بعد الفراغ، لا يمكن تصديق ذلك أبدا، بل الشك هو الشك الأول بعينه، قد يزيد بشك آخر وقد ينقص أحد الشكوك، فتكون دائرة الشك أزيد من الدائرة الأولى. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث، ما إذا انقلب الشك البسيط إلى شك بسيط آخر غيره، ولكن كلاهما مشتركان في النفيسة، لا أن أحد الشكين شك في الزيادة والشك الآخر في النفيسة، كما إذا كان شاكا بين الاثنتين والأربع مثلا، فبنى على الأربع وأتم صلاته، وبعد الصلاة انقلب شكه إلى الصلاة الأربعة، كان النقص المحتمل في الصلاة ركعتين، هذا الاحتمال زال لا يحتمل، ولكن النقص المحتمل بعد الصلاة ركعة واحدة، نتكلم في هذا إن شاء الله تعالى، بأنه يعتني بهذا الشك أو لا يعتني.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن انقلاب الشك أثناء الصلاة إلى شك آخر ما بعد الصلاة قد يكون من انقلاب الشك في النقيصة إلى الشك بالزيادة أو بالعكس، ففي مثل ذلك تم ما ذكره قدس الله نفسه من عدم الاعتناء بالشك، أما الشك الأول فلزواله، وأما الشك الثاني فلأنه شك بعد الفراغ فلا يعتنى به، فلو فرضنا أنه شك بين الثلاث الأربع فبنى على الأربع وبعد ما سلم قبل أن يصلي صلاة الاحتياط أو أثناء صلاة الاحتياط علم أنه أتى بأربع ركعات فلم تكن صلاته ناقصة، ولكن احتمل أنها كانت زائدة فكان الشك بين الأربع والخمس. لا يعتني باحتمال الزيادة لأنه شك بعد الفراغ، واحتمال النقيصة مفقود فلا حاجة إلى التدارك. وكذلك إذا فرضنا أنه انعكس الأمر فقد أحرز في صلاته أنه أتى بأربع ركعات واحتمل أنها الركعة الخامسة فبنى على أنها رابعة، فلما سلم علم بأنها لم تكن خامسة جزمان واحتمل أن تكون ثلاث، فكان الشك بين الثلاث والأربع. لا يعتني بهذا الشك فإنه شك بعد التجاوز ولا يعني بعد الفراغ، ولا يعتنى بالشك بعد الفراغ. واضح في هذا القيس ما ذكره قدس الله نفسه من أن أحكام الشكوك لا تجري في هذا الفرض. واضح فإن الشك الأول قد انعدم فلا موضوع له، والشك الثاني شك بعد الفراغ فلا يعتنى به. وأما إذا انقلب الشك البسيط إلى شك مركب أو انعكس الأمر فكان الشك مركبا وانقلب إلى البسيط، قلنا لا وجه لعدم الاعتناء بالشك حينئذ، فإن الشك كان من أثناء الصلاة وليس هذا شكا بعد الصلاة. فلو فرضنا أنه كان شك شاكا بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الصلاة علم بأنها لم تكن اثنتين فدار الأمر بين الثلاث والأربع، لابد من ترتيب أثر الشك، لأن الشك بين الثلاث والأربع كان موجودا من الأول. غاية الأمر كان هنا احتمال آخر، وهو أن تكون هذه الركعة ركعة ثانية، هذا الاحتمال زال. وأما احتمال أنها كانت ركعة ثالثة والصلاة ناقصة بركعتين، هذا الاحتمال كان موجودا من الأول، فلا بد من ترتيب آثار الشك والاعتناء به. فلا بد من الاتيان بركعة قائما أو بركعتين جالسا فداركا للنقص المحتمل. وإذا انعكس الأمر فكان الشك بسيطا بعد ذلك تبدل بالمركب. أيضا الحال هو الحال كما لو شك بين الثلاث والأربع حال الصلاة وبعد الصلاة، زاد هنا احتمال بل زيد احتمال آخر فدار الأمر بين الاثنتين والثلاث والأربع. احتمال الاثنتين لا يعتنى به لأنه شك بعد الفراغ، فيبقى احتمال الثلاث والأربع ولا بد من ترتيب الأثر عليه. وقد يكون انقلاب شك إلى شك من انقلاب شك بسيط إلى شك آخر بسيط، ولكن على كلا التقديرين الاحتمال احتمال للنقص. كما إذا فرضنا أن الشك كان بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته وكانت وظيفته الإتيان بركعة قائما أو بركعتين جالسا، ولكن تبدل شكه إلى الشك بين الاثنتين والأربع فعلم أن تلك الركعة لم تكن ثالثة جزما ودار أمرها بين الثانية والرابعة. هنا أيضا في هذه الصورة أي تبدل شك بسيط بشك بسيط آخر، بل ما احتمال النقصان في كل منهما. غاية الأمر أن النقصان في الأول كان بركعتين والنقصان في الثاني بركعتين، أو بالعكس كان شكه بين السنتين والأربع فبنى على الأربع، فلما سلم تبدل شكه بالشك بين الثلاث والأربع. هنا لا مجال لما أفاده قدس الله نفسه من عدم الاعتناء بهذا الشك، فإن الشك الأول قد زال والشك الثاني حادث. لا وجه لذلك فإن هذا ليس من الشك بعد الفراغ، إذ المصلي كان من الأول شاكا في أنه أتى بالركعة الرابعة ولم يأت بالركعة الرابعة. غاية الأمر كان تلف الاحتمال والركعة الثانية بعد الصلاة يكون تلف الاحتمال الركعة الثالثة أو بالعكس. فالفرق إنما يعني بعد الصلاة وما قبل الصلاة أثناء الصلاة يختلف فيما يكون منزما إلى هذا الشك، يختلف المنزم. وأما الشك في أنه أتى بالركعة الرابعة أو لم يأتي بالركعة الرابعة، هذا كان موجودا من الأول. حال الصلاة كان يشك أنه أتى بالركعة الرابعة أم لم يأتي بالركعة الرابعة. كان المنزم إلى هذا الشك الشك في الإتيان بالركعة الثالثة وعدمها، بعد ذلك زال وخروج هذا الشك. علم يعني طرف الشك كان الاثنتين والأربع لا الثلاث والأربع، عدم الثالثة معلوم أن هذه الركعة لم تكن ثالثة، إما كانت ثانية أو كانت رابعة أو بعد ذلك. فالفرق إنما هو في الزميمة، فلا يمكن جعل هذا من الشك بعد الفراغ، ويدنى أنه شك بعد الفراغ فلا يعتنى به والشك الأول قد زال، بل في مثل ذلك لا بد من الحكم بالبطلان. ويعيد صلاته لأنه لا يمكنه إحراز صحة الصلاة. أما الشك أثناء الصلاة فلو فرضنا أنه كان بين الصلاة والأربع، بعد الصلاة لا يحتمل النقص بركعة واحدة حتى يتم فيأتي بركعة واحدة، لقوله عليه السلام ثم أتم ما زننت أنك قد نقص، لا يظن ذلك، لا يحتمل. وأما الإتيان بالركعتين هذا شك بعد الصلاة، يعني دبران الأمر بين السنتين من الأربع ما دل من الروايات على حكم الشك بين السنتين والأربع مختص بما إذا كان الشك أثناء الصلاة، شك أنه أتى بركعتين أو أربع ركعات يبني على أنها أربع ركعات ثم يأتي بركعتين بعد ذلك قائما على ما يقتضيه النص الخاص بقوله عليه السلام عموما فابن على الأكثر ثم أتم ما زننت أنك قد نقصت. هذه الروايات تدل على الحكم أثناء الصلاة، وأما الشك بعد الصلاة بعدما بنى على الأربع وسلم، ويحتمل أن الصلاة في الواقع أربع ركعات محتمل، يحتمل أنه في الواقع ركعتان، لا يكون هذا مشمولا لتلك الروايات، فعليه يكون من الموارد التي لم يرد فيها نص، فيشمله قوله عليه السلام في صحيحة السبان إذا لم تدري كم صليت ولم يذهب وهمك ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. الخارج من هو الشك بين السنتين والأربع الباقي إلى ما بعد الصلاة مثلا، أو الشك بين الثلاث والأربع الباقي إلى ما بعد الصلاة ليكون قابلا للإتمام والإتيان بصلاة الاحتياط. أما الشك بين السنتين والأربع المتمدل الشك بين الثلاث والأربع أو بعد ذلك لم يدل دليلا على إخراج ذلك من قوله عليه السلام فأعد الصلاة، فيكون داخلا في تلك الرماية إذا لم تدرك كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. ففي مثل ذلك لابد من الحكم بالاستئناف، وبعبارة أخرى الخارج إنما هو الشك الذي يمكن فيه البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط تداركا للنقص المحتمل، هذا خارجون. وأما غير ذلك مثل ذلك الذي لا يمكن فيه التدارك، يعني لا يحرز به التدارك، فمثل هذا لم يدل دليل على خروجه، يبقى تحت العموم فيحكم ببطلان الصلاة ولزوم الإعادة. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الشك في التبدل إذا علم بالنقصان أو الزيادة. فلو فرضنا أنه كان شاكا بين الاثنتين والأربع، أو كان شاكا بين الثلاث والأربع، ثم بعد ذلك تبدل شكه بين الثنتين والخمس أو بين الثلاث والخمس، احتمال الأربع سقط، لا يحتمل أن تكون هذه الركعة ركعة رابعة. فهنا انقلاب يعلم بعد الصلاة بالنقص أو بالزيادة، الأمثلة التي ذكرها قدس الله نفسه وبنى فيها على الصحة بأنه من الشك ما بعد الفراغ كان فيما يحتمل صحة الصلاة. فلذلك قال إن الشك الأول قد زال لا يعتنى به، الشك الثاني شك بعد الفراغ أيضا لا يعتنى به، فيحكم بصحة الصلاة في جميع الفروض المتقدمة. استثنى من ذلك ما إذا انقلب الشك بشك آخر يعلم معه بنقص الصلاة، يقينا الصلاة ناقصة، هنا حكم بصحة الصلاة بأنه يأتي بالركعة المتصلة كما تقدم، وإن كان أعاد بل احتاط بإعادة الصلاة كما تقدم. هذه الصورة يعني هذه المسألة فيما إذا انقلب الشك بشك آخر لا يحتمل معه صحة الصلاة يعني تمامية الصلاة، ولا يعلم بالنقص، بل يحتمل النقص ويحتمل الزيادة، يعني علم إجمالي بالزيادة أو النقيصة. في مثل ذلك حكم ببطلان الصلاة مثل هذا المثال، لو فرضنا أنه شك بين الثنتين والأربع فبنى على الأربع، بعدما سلم علم بأنها لم تكن ركعة رابعة جزما، إما أنها كانت ركعة ثانية أو كانت ركعة خامسة، أو فرضنا أنه شك بين الثلاث والأربع، بعدما سلم علم أنها لم تكن بالرابعة الركعة الأخيرة، إما ثالثة أو خامسة، ففي المقام لا معنى للتمسك بقاعدة الفراغ. واضح لأنه يعلم إجمالا إما بالزيادة أو النقيصة، ولا يعلم بالنقيصة جزما حتى يقال إنه في الصلاة فيجري عليه الشك في الصلاة، يتم صلاته يجري عليه الشك أثناء الصلاة، هذا أيضا غير معلوم. ولذلك حكم بالبطلان، حكمه بالبطلان ليس من جهة العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي يقتضي البطلان، وإلا معلوم هذا العلم الإجمالي لا يترتب عليه البطلان، فإن الزيادة مبتلة ولكن النقيصة غير مبتلة، بعد لم يأتي بالمنافي قابل للتدارك. يريد قدس الله نفسه بذلك والله العليم، يريد أن هذا ليس من موارد الشك بعد الفراغ كما ذكر في المسألة السابقة، أن الشك حادث بعد الصلاة فشك بعد الفراغ ولا يعتني به. يريد بالعلم الإجمالي أن هذا ليس من موارد الرجوع إلى قاعدة الفراغ، لأنه عالم بالزيادة أو بالنقيصة، فلا يحتمل صحة الصلاة يعني تمامية الصلاة حتى يقال إن الصلاة صحيحة، لا يرتب الأثر لا على شكه السابق ولا على شكه اللاحق، هذا لا يمكن، فإن الشك اللاحق مقرون بالعلم الإجمالي بالنقيصة أو بالزيادة، فلا يكون المورد موردا لقاعدة الفراغ. إذن لابد من الحكم بالبطلان لأن الأصل يقتضي البطلان على ما تقدم. الاستصحاب لا يجري في المقام، أدلة السكوت لا تشمل على الفاسد، فإن الشك بين الثنتين والأربع مثلا في أثناء الصلاة قد زال فلا أثر له، الشك بين الثنتين والخمس بعد الصلاة ليس له حكم في الشريعة يعني بعد السلام لا أثر لهذا الشك. فلأجل ذلك يحكم ببطلان السلام، وكذلك فيما إذا تبدل الشك بين الثلاث والأربع بالشك بين الثلاث والخمس، فالعلم الإجمالي بالزيادة أو بالنقيصة يوجب عدم شمول دليل قاعدة الفراغ للمقام، وإذا لم يكن دليل قاعدة الفراغ شاملة للمقام وأدلة الأصول وأدلة بناء على الأكثر أيضا غير شاملة، إذن يحكم ببطلان الصلاة لقوله عليه السلام إذا لم تدري كم صليت ولم يذهب ولم يقع مهمك على شيء فأعد الصلاة. وهذا من موارده يشك لا يدري أن هذه الركعة هي الركعة الخامسة التي سلم فيها أو أن هذه ركعة ثالثة. على كل حال لا يحتمل تمامية الصلاة، إما الصلاة ناقصة أو أن الصلاة زائدة، يعني هذا السلام لا يحتمل أن يكون سلاما صلاتيا، هذا السلام ليس بسلام صلاتي يقينا، إما وقع في الركعة الثالثة أو وقع في الركعة الخامسة وبثلت الصلاة بزيادة ركوع وبزيادة سجدتين. وبما أن هذا الشك لم ينس عليه في الروايات فيكون محكوما بالبطلان لا محالة. هكذا والله العليم يريد قدس الله نفسه من التمسك بالعلم الإجمالي بيان أن قاعدة الفراغ لا تجري في المقام. بقرأ في المسألة السابقة الفروع التي ذكرها هناك كان من المحتمل أن تكون الصلاة صحيحة، ولذلك قال بأن هذا الشك شك بعد الفراغ لا يعتنى به، والشك الحادث أثناء الصلاة قد زال. يريد هنا بيان أن هذا لا يلحق بتلك الأقسام، إذ لا يحتمل هنا صحة الصلاة يعني تمامية الصلاة وبقوع السلام في محله، هذا لا يحتمل حتى يتمسك بقاعدة الفراغ، بل إن السلام في غير محله جزما إما في الركعة الثالثة أو في الركعة الخامسة. فهذا الشك لم يدل دليل على تدارته بشيء، ومعه يحكم ببطلان السلام لأنه شك ليس محفوظا، وكل شك ليس محفوظا يحكم فيه ببطلان الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما لا شك بين السنتين والثلاث فبنى على الثلاث. ثم هذه الثالثة التي بنى عليها شك فيها بين الثالثة والرابعة، يعني لا يدري أن هذه الركعة هي الركعة التي بنى فيها أنها ثالثة، أو أتى بركعة أخرى وهذه ركعة رابعة، فيعلم بأنه شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث. يحتمل أنه بعد في هذه الركعة التي بنى فيها على الثلاث، ويحتمل أنه أتى بركعة أخرى غير ذلك فهذه ركعة رابعة، فهل يجري على ذلك حكم الشك بين الاثنتين والثلاث أولا والشك بين الثلاث والأربع ثانيا، أو يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع؟ إن شاء الله نتكلم فيه.
شنبه ساعت 2 باشه دیگه مثلا اول پاییز هم هست و
الان دلارو
من مانعی نیستم. نه نه الان دلارو من نه حرف
ندارم.
نه حرفی ندارم
من مانعی بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أن المسلي ذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وشك بعد ذلك في الاتيان بالركعة الرابعة فدار الأمر بين أن تكون هذه الركعة ركعة ثالثة بنائية او ركعة رابعة فهل يجري عليه حكم الشكين اي الشك بين الاثنتين والثلاث والشك بين الثلاث والاربع او هذا من الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع طبعا معلوم ان الثاني هو الصحيح كما قاله قدس الله نفسه ذكر انه الاقوى والوجه في ذلك واضح فان الشك امر وجداني وهو بالوجدان يشك في أن هذه الركعة هل هي ثانية أو ليست بثانية لعل هذه الركعة هي الركعة الثانية يعني في الواقع لم يأتي بركعة أخرى وبناؤه على أن هذه الركعة ركعة ثالثة بناء على خلاف الواقع بعدما شك بين الاثنتين والثلاث لم يأتي بشيء من المحتمل وفي الواقع ليست هذه بثالثة بل ثانية فيحتمل أن تكون هذه الثلاث ثانية ويحتمل أن تكون ثالثة من جهة أنه لم يأتي بالركعة الرابعة أو على تقدير إتيانها لم تكن هذه الركعة ثالثة من الأول فهذه ركعة ثالثة ومن المحتمل أن هذه الركعة رابعة في الواقع قد أتى بالثالثة حينما شك أنها ثانية أو ثالثة وقد أتى بركعة أخرى بعد ذلك فكانت الصلاة أربع ركعات فهو وجدانا شاك في أن هذه الركعة ثانية أو ثالثة أو رابعة فيجري عليه حكم هذا الشك وهذا ظاهر ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فظن أنها ليست بثانية يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع إذا ظن بأنها ليست بثالثة يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع إذا ظن بأنها ليست برابعة يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه من جهة ما يستفاد يعني من جهة حجية الظن في باب الصلاة حيث إن ظنه وإن لم يتعلق بركعة خاصة فلا يدري أن هذه ركعة ثالثة أو ثانية إلا أنه لا فرق في حجية الزن حسب ما يستفاد من الروايات لا فرق بين أن يتعلق بثبوت شيء أو يتعلق بنفي شيء وهذا يمكنه يعني يمكن استفادة ذلك أولا من الإطمئنان الخارجي أنه إذا كان الزن في باب الركعات حجة والشارع قد اعتنى بالظن في باب الركعات فلا نحتمل الفرق بين أن يتعلق الظن بالثبوت وأن يتعلق الظن بالعدم فلأجل ذلك كان الظن بالعدم أيضا حجة فيترتب عليه أثره وإذا فرضنا أن القطع الخارجي والإطمئنان الخارجي لم يكن لا قطع ولا إطمئنان يمكن استفادته من نفس الروايات حيث انه قد تقدم في عدة من الروايات الصحيحة وغير الصحيحة في احكام الشكوك اخذ فيها اعتدال الوهم واستواء الشك اذا استوى الشك واعتدل، هذا موضوع للبناء على الاربع. غاية الامر انه قد ذكرنا ان اخذ هذا العنوان في الموضوع لا من جهة ان هذا عنوان بسيط اخذ في موضوع الشكوك، بل لاجل عدم الظن في الحقيقة، ان الظن حجة، وحيث لا حجة اخذ اعتدال الوه لانه من الزدين لا ثالث لهما، فأخذ الاعتدال من جهة عدم الزن، يعني بما أنك لم تزن فابن على الأكثر. فيستفاد من هذه الروايات أن حكم الشك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع أو بين الاثنتين والثلاث والأربع، كل ذلك مقيد باعتدال الوه لا من جهة أخذ الاعتدال في الموضوع، بل لأجل أنه ضد للزن. فإذا فرضنا أنه لا اعتدال باعتبار أنه بل أحد الطرفين عدمه مزنون، لا يشمله هذه الأدلة. فالمستفاد من هذه الأدلة أن الزن إذا كان متعلقا بأحد الطرفين كان معتبرا، وإذا اعتدل الوهم يرتب آثار الشك لا من جهة الاعتدال بل من جهة عدم الزن، وهما من الزدين لا ثالث لهما. فالنتيجة ذلك أنه إذا كان زن بالعدم فذلك الطرف ليس بمتساوي من جهة تعلق الزن بالطرف الآخر، ولو كان عنوان أحدهما يظن بأن هذه الركعة إما ثالثة وإما رابعة، فطبعا عدم الركعة الثانية مزنون. فلا بد من ترتيب آثار الشك بين الثالثة والرابعة، واحتمال أنها ثانية يلغى من جهة الظن بالعدم. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك بين الثانية والثالثة فبنى على الثالثة وأتى بركعة رابعة، ثم بعد الاتيان بركعة رابعة علم أن هذه الركعة لم تكن ثالثة جزما، ما بنى على أنها ثالثة ليست ثالثة جزما، وإنما هي ركعة ثانية أو هي الركعة الأولى. فإذا كانت ركعة ثانية فهذه الركعة التي أضافها إليها الركعة الثالثة، وإذا كانت الركعة الأولى فهذه ركعة ثانية. فهل يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين بل والزائد، يعني يحتمل به إذا علم أنها لم تكن ثالثة ودال الأمر بين أن يكون ثانية أو واحدة، فهذا من الشك بين الاثنتين والثلاث كمان. إذا كانت تلك الركعة الثانية فقد أضاف إليها ركعة فصارت ثالثة، وإذا كانت ركعة واحدة يعني أصاب ركعة واحدة فهذه ثانية. فهل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث أو يحكم ببطلان الثلاث، لأن الشك شك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى الركعة السابقة يختار الأول، لأن الصلاة ليست بباطلة. الوجه في ذلك إذن واضحون، فإن المبتل هو الشك بين الواحدة والثنتين بالفعل، يعني الآن يشك أن هذه الركعة واحدة أو الثنتين، لم يحرز الثنتين، هذا موجب للبطلان، وهذا لم يتحقق منه في حاله. أما بالنسبة إلى السابق لم يكن شك، كان جازما بأنه أتى بركعتين واحتمل الإتيان بالركعة الثالثة فبنى على الثالثة وأتى بركعة أخرى، فلم يكن عنده شك بين الواحدة والثنتين. وأما بالنسبة إلى الآن أيضا كذلك، الان ایزن محرز للسنتین و شک و فزاید علی السنتین و انما شک کل واحدت و السنتین به نسبت الى ما سبق و هازا لا یزور فی جمعی، یعنی فی اکتر شکوک هازا موجود ازا شک بین السنتین و السلاس بعد اکمال سجدتین معناها ان الرکعت السابقت قبل هذه الرکعه هل کانت ثانیتن او کانت الرکعت الاولا هازا لا یجور المطلع العبره بالحاله الفعليه وحالته الفعليه ليست بشاكين بين الواحده والسنتين بل محرزه للسنتين وانما شكه في امر زائد على السنتين فلا يحكم ببطلان الصلاه. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم الشاك فيما اذا كانت الصلاه عن جلوسين فلو فرضنا انه شك بین الاثنتین و الثلاث و الاربع مثلا و قلنا ان حکم الشک بین الثلاث و الاثنتین و الاربع حکمه انه یأتی برکعتین جالسان و یأتی برکعتین قائمان و رکعتین جالسان و فی مواضع التخیر قلنا مخیر بین ان یأتی برکعت قائمان و برکعتین جالسان بدل رکعت قائمان ففي هذه الموارد التي فيها تخير يعني قلنا بأن الركعتين جالسان يقوم مقام الركعة قائما في أي مورد قلنا البتة الماتن أمم هذه الموارد حتى في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع أو في الشك بين الاثنتين والثلاث أو الشك بين الثلاث والأربع في هذه الموارد وهي موارد التخير لو فرضنا أنه عرض الشك للمسلی جالسان فهل هذا التخیر باقی یعنی اذا شک بین الثلاث والاربع مثلا سبنا علی الاربع و اتم ثلاثه فهو مخیر بین رکعت قائمان و رکعتین جالسان بما انه لا يتمكن من الرکعت قائمان فیسلی رکعتا جالسان بدلا عن الرکعت قائمان او يصلي ركعتين عن جلوس فالتخيير الذي كان ثابتا بالنسبة إلى المصلي قائما هذا التخيير باق في حقه فإذن هو مخير بين ركعة جالسا وركعتين جالسا ركعتين جالسا لأنه طرف التخيير ركعة جالسا لأنه بدل للركعة قائما هذا احتمال او يتعين الاتيان بركعتين جالسان ولا يجوز له الاتيان بركعتين قائما جالسان وذلك فإن كل واجب تخييري إذا تعذر أحد طرفي تعين الطرف الآخر لا محالة المصلي مخير بين ركعة قائما وركعتين جالسان الركعة قائما لا يمكن لأنه بل لا يتمكن من القيام طرفه الآخر وهو ركعتان جالسان طرفه الآخر ممكن فيأتي بالبدل بالعدل على ما هو الميزان في الواجب التخييري من تعين أحد الطرفين إذا تعذر الطرف الآخر أو أنه يتعين الإتيان بركعة جالسان فإن وظيفة هذا الشخص الصلاة عن جلوسين وهو غير مكلف بالصلاة عن قيامين المحتمل نقصه هو الركعة عن جلوسين بمقتضى قوله عليه السلام إذا شككت فابن على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك قد نقصت ما يظن أنه قد نقص هو الركعة الواحدة عن جلوسين فيأتي بالركعة الواحدة فالتخيير غير باقٍ وتعيين الركعتين عن جلوسين لا وجه له فالمتعين هو الركعة عن جلوس بل ولا يجوز له الاتيان بركعتين جالسين في جميع مواضع التخيير إذا قلنا بالتخيير بين ركعتين قائما وركعتين جالسا يتعين عليه الركعة عن جلوسين نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كان مخيرا بين الإتيان بركعة قائما وركعتين جالسا، ولكن يصلي عن جلوسين، يعني وظيفته الإتيان بالصلاة عن جلوسين. فما جاء تكليفه في صلاة الاحتياط؟ فقيل إنه باق على تخييره، مخير بين ركعة قائما وركعتين جالسا، ولكن بما أنه لا يتمكن من الركعة قائما فينتقل إلى بدله وهو الركعة جالسا، فهو حينئذ مخير بين الركعة عن جلوسين وركعتين عن جلوسين. التخيير كما كان إذا كان متمكنا من القيام يتخير بين الركعة قائما وركعتين جالسا، إذا لم يكن متمكنا من القيام يتخير بين الركعة جالسا بدلا عن الركعة قائما وبين الركعتين عن جلوسين. هذا الذي آذاه والذي اختاره المعصين قدس الله نفسه، وأن أدلة التخيير شاملة للمقام إذن، ومنهم من ذهب إلى تعين الإتيان بالركعتين عن جلوسين بدعوى أن الواجب التخييري إذا تعذر أحد فرديه تعين الفرد الآخر، وفي المقام حيث إن المكلف مخير بين الركعة قائما والركعتين جالسا وهو غير متمكن من الركعة قائما، فتكون الركعتان عن جلوسين بل واجبا اختياريا، فلا ينتهي الأمر إلى البدل وهو الركعة عن جلوسين. عند تعذر أحد فردي التخيير يتعين الفرد الآخر، ولا ينتهي الأمر إلى البدل. هذا أيضا اختاره بعضهم. والصحيح أن التخيير في المقام يرتفع ولا تصل النوبة إلى التخيير بينهما، ولا يتعين الركعتان عن جلوسين، بل لا بد من أن يأتي بما نقص وهو الركعة عن جلوسين. في المقام يصلي ركعة عن جلوس تداركا للنقص المحتمل في أصل صلاته. والوجه في ذلك أننا ذكرنا أن القاعدة تقتضي بطلان الصلاة بمطلق الشك، لقوله عليه السلام في صحيح صفوان: إذا لم تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. هذا هو الأصل الأولي، وأن الصلاة مطلقة باطلة بالشك، لا بد من أن تكون هذه الفريضة تؤدى مع اليقين، ومع الشك لا يجوز، بل لا يمزى من مع الشك. وقد خرجنا عن ذلك بأدلة الشكوك. أدلة الشكوك الواردة في موارد خاصة التي استفدنا منها التخيير، مثل الشك بين الاثنتين والثلاث مثلا، أو الشك بين الثلاث والأربع إذا قلنا بالتخيير في الأول، إذن على إشكال تقدم. إذا قلنا بالتخيير في الشك بين الاثنتين والثلاث وبين الثلاث والأربع، نخرج بذلك ما دل على البطلان، فيقال بأن الصلاة، يعني نحكم بأن الصلاة صحيحة و یتدارک النفس المحتمل برکعه قائمان او برکعتین انجلوسین الا ان هذه الروایات قاصرت الشمول للصلاة جالسا فإن مواردها إنما هي الصلاة عن قيامين مع التمكن المكلف عن الإتيان بصلاة الاحتياط قائما أيضا. مورد الروايات سؤالا وجوابا إنما هو ذلك ولم يتعرض فيها لحكم الصلاة جالسا فلا معنى للتمسك بإطلاقات أدلة التخفيف ولا دعوى أن الفرد الثاني العدل وهو الركعتان جالسان يتعين في النسبة إلى من لم يتمكن من القيام كل ذلك لا وجه له فإن أدلة التخفيف واردة يعني مواردها الصلاة قائمان مع تمكن المكلف من الاتيان بصلاة الاحتياط قائما وقاعدا فيتخير بين الركعة قائما وركعتين جالسا. وإن شئنا عبرنا بل بعبارة أخرى فنقول إن هذه الروايات واردة في موارد الصلوات المتعارفة العادية وهي الصلاة قائما فكان النقص المحتمل الركعة الواحدة من الصلاة وقد رخص الإمام عليه السلام أن يؤتى بها منفصلا بتعبد خاص جعل الركعتان بدلا عن هذه الركعة التي يحتمل نقصها وإلا ما معنى أن يصلي الإنسان ركعتين جالسان يكون بدلا عن الركعة قائما مثل أنه لا يصلي صلاة الظهر أربع ركعات بل يصلي ثمان ركعات جالسان هذا يحتاج إلى دليل والدليل دل بالنسبة إلى من يتمكن من الصلاة قائما أن يصلي ركعتين جالسان بدل هذه الركعة الركعة القائمة فإذا كان موارد هذه الروايات الصلاة عن قيامين والمتمكن عن قيامين فالصلاة جالسا غير داخلة في هذه الروايات لابد من التماس دليل آخر في معرفة حكم من صلى جالسا وإلا لا يمكن الاستفادة حكم ذلك من تلك الروايات الدالة على التخيير بين الركعة قائما وركعتين جالسين فإذا كانت تلك الروايات قاصرة الشمول المطلقات لا قصور فيها كان بعضها صحيح السند يعني حجة وبعضها لا عدة مطلقات إذا شككت فابني على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك بس ليس بها تقييد بالصلاة قائما أو بالصلاة جالسا معناه أن الشك ليس بمبطل يبنى في الصلاة على الأكثر والنقص المحتمل يؤتى به ما بعد الصلاة إطلاق هذه الروايات لا قصور فيه فنتمسك بتلك الروايات وإلا لكلنا بالبطلان نتمسك بتلك الروايات فنقول هذه صلاة لابد من أن يؤتى بها عن جلوسين فقد أتينا بهذه الصلاة وشككنا بين الأقل والأكثر فلنخرج بين الصلاة والأربع مقتضى هذه الروايات المعتبرة أن نبني على الأكثر وهي أربع ركعات النقص المحتمل الركعة عن جلوسين لأن الوظيفة الصلاة عن جلوسين نحتمل أن هذه الصلاة كانت ثلاث ركعات وقد نقصنا منها ركعة واحدة ركعة عن جلوسين ثم أتم ما ظننت أنك قد نقص ظهور هذه الرواية في الإتيان بمحتمل السنخ بمحتمل النقص على ما كان عليه على وظيفة الفعلية مما الظاهر أنه مما لا ينبغي الشك فيه فبمقتضى هذه الروايات او الا علمك ان زدت او نقصت لم يكن عليك شيء، يعني ضمن هذه الروايات روايات ابن علي الاكثر اطلاق هذه الروايات للصلاه قائما وللصلاه جالسا او للصلاه مضطجعا، نفرض انه يصلي مضطجعا فشك بين الثلاث والاربع، يتمه على النحو الذي اتى به بالصلاه على تلك الكيفيه. فاذا كانت وظيفته الصلاه عن جلوس فالنقص المحتمل ركعه واحده من هذه الصلاه، اي عن الصلاه عن جلوس فلا بد من الاتيان بتلك الركعه. اذن ادله التخيير لا يشمل المقام حتى يقال بان التخيير باق او يقال بانه عند تعذر احد الطرفين يتعين الطرف الاخر لا هذا ولا ذاك، بل تلك الادله خاصه بالصلاه الماتي بها قائما وغير شامله للمقام، والمقام يفهم حكمه ويستنبت من قوله عليه السلام اذا شككت فابن على الاكثر ثم اتم ما ظننت انك قد نقصت. يبقى هنا هذا حكم اصل الصلاه مع الشك، يبقى حكم ما اذا صلى الصلاه قائدا كانت وظيفته الصلاه عن جلوسين بعدما فرغ من الصلاه شك بين الصلاه والاربع وسلم وتمكن من الصلاه جالسا قائما على تفصيل تقدم في محله، وقلنا انه اذا تمكن من اعاده الصلاه يجب اعاده الصلاه، ليس هناك دليل على الاجزاء بما تم. لو فرضنا انه لا يتمكن ولكن الركعه الواحده يتمكن من الاتيان بها قائما، فوصلت النوبه الى صلاه الاحتياط. في مثل ذلك هل يتخير بين الاتيان بركعه قائما او بركعتين جالسان او يتعين عليه احد الامرين؟ هذا لا يقاسم ما تقدم، وذلك لان الوظيفه الفعليه في حق هذا الشخص قد انقلبت، لم يكن متمكنا من القيام وتمكن من القيام. فلو فرضنا انه كان عالما بان هذه الركعه هي الركعه الثالثه وجب عليه الاتيان بالركعه قائما، لأنه متى تمكن من القيام وجب عليه القيام، فالنقص المحتمل في هذه الصلاة إنما هي الركعة قائما. لو كان هنا نقص هي الركعة القائمة، وإن لم يكن نقص فالصلاة تامة لا حاجة إلى صلاة الاحتياط. فبما أن النقص المحتمل إنما هي الركعة قائما، طبعا يتمسك بأدلة التخيير فيتخير بين الاتيان بركعة قائما لأنه النقص المحتمل أو بركعتين جالسا، لما يستفاد من تلك الأدلة من قيام الركعتين جالسا مقام الركعة قائما فيما إذا تمكن المكلف من الركعة قائما. ففي مثل ذلك يكون التخيير باقيا مخيرا بين الامرين. ولو فرضنا انه انعكس الامر، كان متمكنا بل من الصلاه قائما شك بين الصلاه والاربع بعد السجدتين فلنفرض، بعد اكمال السجدتين نفرض والا لا يعتبر اكمال السجدتين بهذا الشك، بعد اكمال السجدتين ورفع الراس من السجده الثانيه شك بين الثلاث والأربع بنا على الأربع ولم يتمكن من القيام لصلاة الاحتياط أجزة، يعني ترى العجز. هنا يظهر حالهم ما سبب النقص المحتمل هنا ركعة واحدة عن جلوس، أدلة التخيير لا يشمل المقام لأن أدلة التخيير خاصة بمن كان متمكنا من القيام فيأتي بركعتين جالسان عن ركعة قائما. وأما هذا الذي ترى له العجز لو كانت صلاته ناقصة واقعا فكانت وظيفته الإتيان بالركعة متصلة عن جلوس، فالنقص المحتمل هو الصلاة عن جلوس فصلات الاحتياط يأتي بها عن جلوس على الركعة الواحدة ولا يجوز له أن يأتي بركعتين عن جلوس لعدم الدليل على بدلية الاتيان بالركعتين عن الركعة الواحدة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم قطع الصلاة بالنسبة إلى الشاك إذا شك في الشكوك الصحيحة بين الصلاة والأربع أو بين السنتين والأربع، هل يجوز أن يقطع صلاته ويستأنف من جديد؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز. تقدم الكلام في ذلك بحرمة قطع الصلاة، وهذا مبني على ما تقدم، وإلا فلو قلنا بأن أدلة الحرمة غير تامة. لا مانع من القطع والإتيان بصلاة أخرى، فإنما دل من الروايات من قوله عليه السلام ابن على الأكثر أو يتم صلاته ويأتي بكذا، هذه الروايات الكثيرة كلها في مقام بيان تعليم كيفية تصحيح الصلاة، لا في مقام الأمر الوجوبي أنه يلزم عليه كذا، بحيث لو رفع اليد أن وأتى بالصلاة مستأنفا ارتكب محرما، من هذه الروايات لا يستفاد. فإن قلنا بحرمة قطع الصلاة في نفسها فهذه صلاة سيئة يمكن إتمامها ولو بذنب صلاة الاحتياط، فرفع اليد عنها إبطال محرم، وإن لم نقل فلا. ولو فرضنا أنه رفع اليد عن هذه الصلاة وأتى بصلاة أخرى في أثناء هذه الصلاة استأنف الصلاة، ذكر قدس الله نفسه أنه بثلث الصلاتان، الصلاة الأولى والصلاة الثانية. فبطلان الصلاة معلوم وبطلان الصلاة الأولى من جهة أنه أقل ما يكوننا أنه يأتي بالزيادة في هذه الصلاة، يأتي بالتكبير الزائد بالركوع بالسجود ولا سيما التسليم إذا سلم لهذه الصلاة، هذه الصلاة الثانية التسليم مخرج، فقد لا يمكن إتمام الصلاة الأولى حتى لو قلنا بأن الموالاة غير معتبرة في أجراء الصلاة حتى بناء على هذا القول، لأنه قد أتى بما هو مخرج للصلاة وهو الصلاة، فالتسليمة بالنسبة إلى الصلاة المستأنفة الصلاة الثانية وهكذا الركوع والسجود مخرج للصلاة الأولى، فالصلاة الأولى محكومة بالبطلان. وأما الصلاة الثانية فإن قلنا بأن هذا العمل محرم وقسم الصلاة محرم، ومعلوم أن القطع يكون بنفس هذا التكبير، فالبطلان واجب. هذا أيضا فعل محرم، قطع الصلاة محرم، والقطع عنوان انتزاعي ينتزع من التكبير في هذه الصلاة أو من الركوع أو من السجود، فلا يمكن أن يكون ذلك مأمورا به، فهو محرم ومتعلق للنهي فباطل. وإن لم نقل بالتحريم أيضا يحكم ببطلان هذه الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام هو تكبيرة الافتتاح على ما تقدم، أولها التكبير وآخرها التسليم، افتتاح التكبير واختتامها التسليم. تكبيرة الإحرام يعني التكبير المأمور به هو التكبير الذي يدخل المصلي معه بالصلاة، وهذا لا يمكن بالمفاهيم
بحث النية. قلنا أنه ما
جل لهم في الواقع أصاب أربع ركعات إذا كانت بين الثلاث ملاب إذا يحكم بفساد كلتا الثلاثين. نعم لو فرضنا أنه في الأثناء أتى بمقتل وبمناف من استدبار القبلة التكلم العمدي الزهد مثلا وغير ذلك من المشكلات ثم بعد ذلك السنة الثلاثة ثلاث ثالث نسخة ثلاثين فالليل اتصل عمرا محمدا فالناس
السلام عليكم.
السلام.
السلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا كان عبد الحياة اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه سيدنا هنا بحث هنا بحث ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز إبطال الصلاة واستئناف الصلاة ثانيا فيما إذا شك بالشكوك بأحد الشكوك الصحيحة ذكرنا أن هذا مبني على أن إبطال الصلاة محرم فإن تم هنا إجماع أو استفيد من دليل آخر فهو وإلا فلا مانع من ذلك وأدلة البناء على الأكثر والتدارك بصلاة الاحتياط لا يدل على وجوب ذلك فإنما المستفاد من هذه الروايات إمكان تسهيل العمل بهذا الوجه وأما لزومه بحيث لا يجوز له رفع اليد والإتيان بصلاة أخرى فلا يكاد يستفاد من هذه الروايات لو فرضنا أنه استأنف الصلاة وهو أثناء صلاته بعد لم يتمه فقد يكون هذا الاستئناف قبل أن يبتل الصلاة الأولى لقد يكون بعد إبطاله فثالثا يتكلم متعمدا مثلا أو يستدبر القبلة أو نهو ذلك من مبتلات الصلاة وبعد ذلك يستأنف فهذا مما لا إشكال فيه لأنه يهتم بصحة صلاته ثانيا وإن ارتكب محرما بإبطاله الصلاة الأولى فإن الصلاة الأولى بعد الإبطال غير قابلة للتسهيل والأمر بالصلاة باق على حاله سيأتي بالصلاة ثانية وأما لو فرضنا أنه استأنف قبل أن يأتي بمبتلين قلنا إنه يحكم ببطلان كلتا الصلاتين أما الصلاة الأولى لأجل أن الصلاة الثانية مشتملة على ركوع وسجود وتسليمة فهذه زيادات فيبطل بها الصلاة الأولى وغير قابلة للإتمام وأما الصلاة الثانية فلأن المفروض أن المصلي أثناء الصلاة فليس له أن يأتي بتكبيرة الافتتاح وتكبيرة الإحرام فإن تكبيرة الإحرام هو الذي يفتتح بالصلاة وهذا لا يمكن المفروض أنه أثناء الصلاة مجرد النية والبناء على إلغاء ما تقدم بحيث يكون هذا أول الصلاة يحتاج إلى دليل وإلا فالواقع لا ينقلب بنية ذلك بحسب الواقع هو داخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة کیف میتونه ان یدخل فی الصلاة ثانیا و ان یکون تکبیرة الاحرام و اول صلاة امر لا یمکن فلا الصلاة الاولى محکومة بالصحة ولا الصلاة الثانية ولو فرضنا انه اتم صلاته التي شك فيها بين الثلاث والاربع مثلا من الشكوك السيئة وبنى على الاربع واتم صلاته ولكن اراد استیناف الصلاة دون ان یأتی بصلاة الاحتياط هذا ايضا قد يفرض انه يأتي به قبل الاتيان بالمنافي وتارة يستأنف بعد الاتيان بالمنافي اما اذا كان قبل الاتيان بالمنافي فعلى ما ذكرنا واستفرنا وسعدي الكلام فيها ايضا لكن تقدم من ان المستفاد من الروايات ان المأتي به وهو صلاة الاحتياط جزء على تقدير النفس واقعا وعلى تقدير التماميه فهي صلاة المستقله يعني نافلة المستقله فبعد لم يفرض فراغ المكلف من صلاته وإن أمر بالتسليمة هنا الأمر بالتسليمة في الركعة البنائية والإتيان بصلاة الاحتياط بعد ذلك هذا احتياط ليهرز به تمامية الصلاة على كل التقدير على تقدير النقص والتمام غاية الأمر أنه على تقدير النقص لا يكون هذه التسليمة بمخرجة من الصلاة بناء على هذا المسلك لو فرضنا أنه استأنف الصلاة قبل أن يأتي بمبتلين لا يمكن إحراز صحة هذه الصلاة بل هي غير صحيحة على كل تقدير فإن الصلاة إذا كانت تامة فقد ثبت الأمر بعد ذلك ليس هنا أمر ليستأنف ويأتي بصلاة أخرى وإذا فرضنا أن الصلاة كانت ناقصة فبعده أثناء الصلاة كيف يمكن له تكبيرة الإحرام وافتتاح الصلاة ثانيا فعلى كلا التقديرين على تقدير أن الصلاة التي أتى بها تامة في الواقع أو أنها كانت ناقصة في الواقع على كلا التقديرين هذه الصلاة التي يستأنفها لا يمكن أن يقع امتثالا للأمر فإن الأمر إما أنه قد سقط أو هو بعد في أثناء الصلاة فليس له أن يدخل في صلاة أخرى يعني أن يكبر تكبيرة الإحرام ويفتتح الصلاة ثانيا ليكون هذا امتثالا للأمر وذكرنا أن مجرد النية والبناء على إلغاء ما تقدم لا يوجب إلغاء ما تقدم فهو بحسب الواقع في أثناء الصلاة فليس له الإتيان بالصلاة ثانية هذا بناء على الجزية وأما بناء على الاستقلال وأن صلاة الاحتياط واجبة مستقلا لا أنها جزء وإن كان يتدارك بها النقص على تقدير النقص واقعا وإلا فتلك الصلاة صحيحة وتامة يعني يبني على الأكثر واقعا يعامل معها معاملة الأكثر فقد حكم عليها بأنها تمت صلاته وأتى بالصلاة تماما غاية الأمر أن هنا واجبا آخر وهو صلاة الاحتياط تداركا للنقص المحتمل بناء على ذلك إذا أتى بصلاة الاحتياط مستأنفا وإن كان بل لا يحتمل يعني جزمن الأمر ساقط لا يحتمل بقاء الأمر بصلاة الظهر مثلا حتى يأتي بصلاة الظهر ثانيا المفروض أنها صحت وتمت ويجب عليه الاتيان بصلاة الاحتياط لا من باب انقلاب التكليف الواقعي بصلاة الاحتياط هذا غير محتمل ولكن بل من باب أن الصلاة الواجبة وما كانت فريضة قد سقطت يقينا وقد أتى المكلف بها جزما و بعد ذالک الاعاده لما یکون بعد ما اتاب المأمور به و سقط الامر لا یبقى للاعاده مجال الواجب علیه و صلات الاحتیاط فلا یکون هذا یعنی المعصی به مصداقا للمأمور به لسقوط الامر بالتسليم في الصلاة الأولى وأن الواجب عليه هو صلاة الاحتياط وجوبا مستقلا تداركا للنفس المحتمل فالاستئناف حينئذ غير جائز ولا يجزي عن صلاة الاحتياط هذا فيما إذا كان الاتيان بالصلاة مستأنفا قبل الاتيان بالمنافي وأما إذا أتى بهذه الصلاة بالصلاة مستأنفة بعد الاتيان بالمنافي استشكل الماتن قدس الله نفسه في إجزاء ذلك وذكر أنه لابد من الاتيان بصلاة الاحتياط بعده إذا بنينا على الجزية بأن صلاة الاحتياط جزء من الصلاة على تقدير النفس فلا إشكال في أن هذه الصلاة يعني المستأنفة يحكم بسخطها يعني قد فرغت الذمة بالإتيان بها إن كانت الصلاة الأولى تامة فلا حاجة إلى التتميم وإن كانت الصلاة الأولى ناقصة فلا يمكن تتميمها المفروض أنه أتى بالمنافي فإذا استأنف الصلاة وأتى بها ثانية يحكم بصحة هذه الصلاة على تقدير النقص واقعا يكون هذا مصداقا للمأمور به ولا موجب للإتيان بصلاة الاحتياط بعد ذلك فإن وجوبه إنما كان لأجل التدارك يعني كان جزءا ولكن جزءا منفصلا في المقام لا يمكن الاتصال لفرض وجود المنافي في البين وهو الحدث مثلا أو الاستدبال أو التكلم العمدي على كل حال لا يمكن الزم صلاة الاحتياط إلى الصلاة الأولى فاستئناف الصلاة يجزي جزما إن كانت الصلاة الأولى تامة فهي تامة لا حاجة إلى الثانية واقعا وإن كانت ناقصة فهي باطلة لنقصان ركعة فتكون الصلاة الثانية مصداقا للمأمور به وأما بناء على الوجوب الاستقلالي إذا قلنا بأن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة الكلام هو الكلام المتقدم بما أن الصلاة الأولى قد تمت يعني صلاة الظهر فلا يمكن أن تكون هذه الصلاة مصداقا للمأمور به لسقوط الأمر بالإتيان به غاية الأمر كانت صلاة الاحتياط واجبة مستقلا لتدارك النقص المحتمل هذا الوجوب المستقل باق فلا بد من الاتيان به ولو بعده كما أفاد الماتن قدس الله نفسه مجرد البناء والنية على إلغاء ما تقدم لا يجب إلغاء ما تقدم وقع ما تقدم صحيحا صلاة صحيحة تامة بحسب ظاهر الشرع البناء على الأكثر فقد فرغت ذمة المكلف من الصلاة وإن وجبت عليه صلاة أخرى لغاية التدارك وإلا فالأمر ساقط فلا مجال لتبديل الامتثال والإتيان بصلاة أخرى مستأنفة بعد الإتيان بالمنافي ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو عرز للمصلي أحد الشكوك المبتلى فكانت وظيفته أن يرفع اليد عن هذه الصلاة ويأتي بصلاة أخرى إلا أنه غفل عن شكه لم يلتفت إلى أنه شاك آنما شك وغفل فأسمى صلاته بعدما فرغ من الصلاة تيقن بعد صحة صلاته وأنه أتى بالمأمور به لم ينقص منه شيئا فهل يحكم بصحة هذه الصلاة أو يحكم بالبطلان فيقال إن هذه الصلاة فاسدة بعدما تقدم أن الشك بنفسه غير موجب لبطلان الصلاة يعني المستفاد من هذه الروايات الشك بين الواحدة والسنتين الشك بين السنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين حتى تهرجهما حتى تتيقنهما في صحيحة الزرارة ولا تمزي على الشك او قوله عليه السلام في سيارة صفوان اذا لم تدر كم صليت ولم يذهب بهمك على شيء فاعد السلام. لا يستفاد من هذه الروايات ان الشك مثل الهدف، الشك مثل استدبار القبلة موجب من لبطلان الصلاة، بل البطلان مستند الى احد امرين الابهالة، اما لاجل انه مع الشك لا يفرز الامتثال في الخارج، وقاعدة الاشتغال يقتضي الاتيان بصلاة اخرى لانه اذا اتى بالمشكوك فيه يحتمل فيه الزيادة، اذا لم يأتي بالمشكوك فيه يحتمل فيه النقيصة، والفريزة لا يدخلها الشك. لابد ان يكون الامتثال على يقينين على ما سر به في بعض الروايات که الرکتان الاولتان فریضت الله تعالی لا يدخل فيهما الوهم انما يدخل الوهم في سعیت زراره في الرکتین الاخیرته. فإما ان يكون البطلان لأجل هذا كأن المكلف لا طريق له الى احراز صحة هذه الصلاة مع الاتيان بالمشكوك فيه يحتمل الزيادة، ومع عدم الاتيان بالمشكوك فيه يحتمل النقيصة، فعلى كلا التقديرين لا يهرز أن هذه الصلاة مصداق للمأمور به، فلا بد من الإعادة بقاعدة الاشتغال. إما أن نقول بأن المستفاد من الروايات هذا المعنى، أو يقال بأن قوله عليه السلام ولا تمزي على الشك يعلم من ذلك أن المزي على الشك ممنوع في الصلاة، يعني كل جزء يأتي به المصلي في صلاته لا بد أن يكون متيقنا بأنه مأمور به ويسقط به الأمر. لا يجوز المزي مع الشك، البطلان مستند إلى ذلك عدم تمكن المكلف من امتثال هذا الواجب، لا يتمكن من امتثاله ومن إحراز الامتثال، لأنه مزيه يكون مزيا مع الشك، وقد اعتبر في الصلاة أن لا يكون المزي مزيا مع الشك. على هذين التقديرين، يعني الذي يستفاد من الروايات أحد هذين الأمرين، الحكم بالبطلان إما من الجهة الأولى، يعني من جهة قاعدة الاشتغال مع عدم إمكان إحراز الامتثال وتحقق المأمور به في الخارج، أو من جهة المنع عن المزي بالشك. على كلا التقديرين لا نعرف وجها للحكم بالبطلان هنا. إذا غفل عن شكه وأتم صلاته وأهرز بأن المأتي به كان موافقا للواقع، أتى بركعتين مثلا في صلاة الفجر شك بين الواحدة والثنتين فغفل عن ذلك وأتم صلاته بعد التسليم التفت إلى أن الصلاة كانت ركعتين، لا نعرف وجها للحكم البطلان هنا. أما على الأول، يعني إذا كان الموجب للبطلان الاشتغال وعدم إحراز أن المأمور به منطبق على ما في الخارج، فالأمر واضح لأنه أحرز في المقام أن المأمور به منطبق على المأتي به، قد أتى بركعتين وقصد بهما القربة، المفروض أنه غفل عن الشك، أتى بالمأمور به وقصد به القربة، كيف يمكن أن يجي قاعدة الاشتغال؟ ليس هنا شك في الامتثال فيحكم بالبطلان، على هذا واضح. وأما على الثاني، إذا قلنا بأن الموجب للبطلان هو عنوان المزي على الشك، والمفروض أنه لا موضوع لذلك، هذا لم يمز على شكه، لأن الشك ليس له واقع لا يدري به المكلف، حتى يقال أنه إذا غفل أيضا مزى على شكه، الشك أمر وجداني. الشك والظن واليقين بل أقسام للالتفات، الملتفت إلى الشيء ينقسم إلى شاك وظن بل وقاطع، إذا فرضنا أنه غافل هذه الصورة إن عدمت وذهل المصلي عن هذا الشيء بالكلية، ليس هو بشاك ولا متيقن ولا ظان، لا مقسم لذلك، فإذا لم يكن ساكن كيف يكون هذا مزين على الشك؟ فإذا لم يكن مزين على الشك فما هو الموجب للبطلان؟ ألا أنه لو قلنا بأن الشك أمر واقعي والمزي عليه موجب للبطلان وهو لا يدري غاية الأمر لم يكن يدري هذا يتم فيما ورد فيه النهي عن المزي على الشك، وهو الركعتان الأولتان والصلوات الثنائية والثلاثية لا كل شك مبتل. فلو فرضنا أنه شك بين الأربع والخمس حال الركوع كان موجبا للبطلان، لأن لصحيحة صفوان إذا لم تدرك مصليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة، لم يرد هنا عنوان النهي عن المزي على الشك. ليس الموجب للبطلان هنا إلا قاعدة الاشتغال وعدم إحراز انطباق المأمور به على المأتي به. فلو فرضنا أنه غفل ومزى في صلاته وأتم وبعد الفراغ من الصلاة علم بأنها كانت رابعة هذه الركعة التي شك فيها لا خامسة، ما هو الموجب للبطلان؟ كيف ما كان فعلى كلا التقديرين، يعني سواء قلنا بأن الموجب للبطلان هو النهي عن المزي على الشك المختص ببعض صور الشك دون بعضين، أو قلنا بأن الموجب للبطلان هو قاعدة الاشتغال وعدم إحراز انطباق المأمور به على المأتي به الجاري في جميع صور الشك بالبطلان. على كلا التقديرين لا نعرف للبطلان وجها، فإن الشك من الأمور الوجدانية ومع الغفلة يزول الشك الأمهالة، فقد أتى المكلف بالأجزاء بقصد القربة بعد ذلك إن كشف أن الأمر كان كذلك، يعني ما أصابه كان مأمورا به، فالظاهر هو الصحة في هذا الفعل. بله، يعني فيما إذا أهرز أن العمل مطابق للمأمور به. نعم، لو فرزنا أنه شك في ذلك، شك بين الأربع والخمس ثم غفل عن شكه وأتم صلاته وبعد صلاته فإذا لا يدري أن هذه الركعة رابعة أو خامسة، في مثل ذلك لا يمكن الحكم بالصحة لقاعدة الاشتغال، فإن قاعدة الفراغ لا تجري في أمثال المقام. المفروض أن هذا الشك كان من السابق، يعني شك في الصلاة غاية الأمر ذهل عنه وبعد ذلك التفت إليه ثانيا، أو يقال فأن قاعدة الفراغ حكم من يحتمل الالتفات ويحتمل أن النقص أو الزيادة مستندة إلى الغفلة والنسيان، وهذا في المقام ليس كذلك. في المقام يعلم بأنه التفت حال الصلاة وشك فلم يدري أن هذه الركعة رابعة أو خامسة، يبقى مجرد المصادفة في الواقعية، لعله في الواقع كانت ركعة رابعة ولم تكن خامسة، بل يبقى هذا الاحتمال وهذا الاحتمال، بل لا أثر له، يعني قاعدة الفراغ لا تجري في مثل هذه الموارد. فلو بقي الشك، يعني حدث بعد الصلاة الشك الزائل، حدث بعد الصلاة يحكم معه ببطلان الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك أحد الشهود المبتلى، ولكن يعلم بأنه إذا انتقل إلى حالة أخرى يظهر له الحال ولا يبقى على شكه. في صلاة الفجر مثلا شك في الركوع أن هذه الركعة هل هي الركعة الأولى أو أنها الركعة الثانية، ولكن يدري أنه إذا انتقل إلى السجود من كيفية رزع التربة مثلا، أو من كيفية رزع السبحة مثلا، أو غير ذلك من الأمارات، يعلم بأنه يظهر له الحال أن هذه الركعة هي الركعة الأولى أو أنه الركعة الثانية. هل يجوز له أن يمزي في صلاته مع شكه ليتبين له الحال بعد ذلك؟ او يحكم ببطلان صلاته حينئذ لعدم جواز المضي على الشك، او يحكم بوجوب المضي اذا علم انه يتبين له الحال يجب عليه المضي ولا يجوز له قطع الصلاه اختيارا. وجوه نتكلم فيها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انتهى كلامنا إلى ما إذا شك المثلث شكا يوجب بطلان الصلاة على تقدير بقائه، ولكنه يعلم أنه إذا انتقل من حالته الفعلية إلى حالة أخرى يتبين له الحال، فهل يجوز أن ينتقل إلى حالة أخرى ويشتغل بالصلاة وبعد التبين يعمل على طبق ما تبين له، أو أنه لا يجوز ذلك؟ قيل بالجواز وقيل بعدم الجواز، بل قيل بالوجوب. وجه الوجوب أنه إذا كان هذا جائزا لا بد من، لأن إبطال الصلاة محرم، وأدلة الشكوك هكذا يدعى أن أدلة الشكوك التي دلت على البطلان منصرفة عن ذلك، عن مثل هذا الشك الذي بانتقاله إلى حالة أخرى يتبين له الحال. فإذا لم يكن هذا داخلا في تلك النصوص وجاز التأخير، يعني جاز الاشتغال بالصلاة لتبين الحال، يجب ذلك لئلا يلزم إبطال العمل، فإن إبطال الصلاة محرم مثلا. ولكن الظاهر هو عدم الجواز، والوجه في ذلك أن المستفاد من الروايات أن المزي على الشك كما هو صريح صحيح جراره، المزي على الشك غير جائز، لا بد في المزي من إحراز السنتين، وما لم يحرز أن هذه الركعة ركعة قد فرغ من الركعتين يقينا، هذه إما ركعة ثالثة فقد فرغ من الركعتين، أو ركعة ثانية ولكن أيضا فرغ، يعني بعد السجدتين. إذا قال الشك كذلك، يعني علم أن السجدتين أن الركعتين الأولتين قد أتى بهما وفرغ منهما، فلا بأس، الوهم يدخل في الركعتين الأخيرتين، المزي مع الشك لا بأس به. وأما هاتان الركعتان لا بد من إحرازهما ومن تيقنهما، فاليقين والإحراز أخذ موضوعا في جواز المزي. موضوع جواز المزي واليقين والإحراز، فلا يمكن المزي مع الشك، إذن كيف يمكن أن يمزي في صلاته ولو علم بأنه يتبين له الحال فيما بعد؟ وأما دعوى أن هذه الروايات منصرفة أما إذا تبين له الحال بعد ذلك غير ناظرة إلى ذلك، دعوى محض بلا دليل، دعوى الانصراف، فإن الممنوع هو المزي على الشك وإحراز السنتين، ولو فرضنا يعني إطلاق يقتضي أنه حتى إذا علم بأنه يتبين له الحال بعد ذلك، كما إذا فرضنا أنه يعلم بتبين الحال بعد الفراغ من الصلاة، يعلم أنه إذا مزى على حالته بعد السلام يتبين الأولان أن تلك الركعة كانت هي الركعة الأولى أو الركعة الثانية. أفا يمكن أن يقال إنه يجوز المزي مع الشك فإذا تبين بعد الصلاة أن الركعات التي أتى بها كانت موافقة للواقع يحكم بصحة صلاته لا يمكن ذلك جزما، فإن اليقين أخذ موضوعا غاية الأم على وجه الطريقية يقوم الظن مقامه يقوم البينة مقامه أو طريق آخر كما إذا كان الإمام حافظا مثلا أو كان المأموم حافظا أو غير ذلك مما هو معتبر وبمنزلة اليقين. فالمستفاد من هذه الروايات أن المزي على الشك ممنوع، بله، ولا يكفي هذا في مرحلة الامتثال ودعوى الانصراف، بله، غير مسموعة. إذن كيف يجوز له المزي ولو علم أنه ينكشف الحال بعد ذلك؟ وقد يفسر بينما إذا كان المزي في أجزاء الصلاة فلا يجوز، كما إذا كان في السجدة الأولى مثلا وعلم أنه يتبين له الحال بعد السجدة الثانية، فليس له أن يأتي بالسجدة الثانية مع الشك وإن كان يعلم بتبين الحال بعد ذلك. ولكن إذا لم يكن المزي في الأجزاء بل كان في المقدمات، كما إذا قلنا أن رفع الرأس من السجدة الأولى مثلا أو من السجدة الثانية مقدمة وليس بنفسه من أجزاء الصلاة، التعدد تعدد السجدة يتوقف على رفع الرأس لا محالة، القيام يتوقف أو التشهد يتوقف على رفع الرأس من السجدة الثانية، فرفع الرأس ليس بنفسه جزءا من أجزاء الصلاة. فإذا علم الشاك بأنه إذا رفع رأسه ينكشف له الحال يجوز له أن يرفع رأسه من السجود أو من الركوع مثلا، فإذا تبين له الحال يعمل على وظيفته. فيفصل بينما إذا كان المزي في أجزاء الصلاة أو كان في المقدمات دون الأجزاء فلا يجوز في الأول ويجوز في الثاني، والظاهر أن هذا التفصيل أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإن الموضوع في الروايات أن الاشتغال بالصلاة حتى في المقدمات أخذ في موضوعه الإحراز حتى يثبتهما حتى يحفظهما حتى يستيقنهما بنحو ذلك من العبارات. ما لم يستيقن ولم يحفظ ليس له أن يمزي ولو كان في المقدمات المزي أعم، يعني لا بد له من رفع اليد أو أنه إذا أراد المزي بلي مهرزا، يعني كان مهرزا حين مزيه في الصلاة واشتغاله بالصلاة. لم يقيد في الروايات المزي بالأجزاء بل أعم منه ومن غير الأجزاء، مثل المستحبات أيضا مثل قنوت الفروض ونحو ذلك. أما المقدمات حاصل الحالة الصلاتية الاشتغال بالصلاة هذا يعتبر فيه اليقين، يعتبر فيه اليقين موضوعا أخرج في موضوعه في موضوع الاشتغال بالصلاة أن يكون على يقينين وأن يكون حافظا للركعتين، هذه الركعتان فريضتان ولا يدخل فيهما الوهم، وإنما الوهم يدخل في الركعتين الأخيرتين. فإذا كان كذلك كيف يمكن الحكم بجواز المزي ولو فرضنا أنه يتبين له الحال؟ هذا فيما إذا كان الشك موجبا للبطلان من جهة اعتبار أن المزي لا يكون مع الشك، يعني من جهة اعتبار اليقين في موضوع الاشتغال بالصلاة. وأما فيما إذا لم يكن كذلك كما في بقية الركوك المبتلى كالشك بين الأربع والخمس حال الركوع مثلا أو بين الأربع والست ولو بعد السجدتين حال الجلوس و نحو ذلک من موارد شک الذی بله لم یرد فیه دلیل علی الصحه و قلنا انه مقتضی القاعده باطل لصحیحة صفوان من امره سلام الله علیه به اعاده الصلاه فیما لم یکن ظنون حیث لم یرد فی تلک الروایات اعتبار هذا المعنى ان یکون علی یقینین فهل یجوز فیه ذلک ان یمزی علی شکه ما علمه بتبین الحال بعد ذلک شک بین الاربع و ست مثلا نفروز و بعد رفع الراس قبل رفع الراس من السجدة الاخیره مثلا و علم انه اذا رفع رأسه من السجده و تشهده یظهر له الحال به تشهد لقراء خارجیه فیعلم انه رکعت هذه الرکعه هی الرکعت الرابعه از الرکعت السادسه فهل یجوز له ذلک او لا یجوز از ظاهر و عدم الجواز فلا ایزن لا لأجل اعتبار اليقين بل لأجل احتمال البطلان في العمل عدم اليقين بالأمر ولا يقاس هذا الشك بالشك الباطل في الفرض السابق مثل الشك بين الواحدة والسنتين أو السنتين والثلاث أو السنتين والأربع أو الواحدة والثلاث لا يقاس هذا بذلك الشك فإن الشك هنا على كل تقدير كانت الصلاة سيئة معه في الواقع ما ركعة واحدة الصلاة سيئة أو ركعة الصلاة سيئة ليس هنا ما يوجب البطلان إلا نفس الشك غير الشك ليس هنا ما يوجب بطلان الصلاة طرف الشك كل طرفين الصلاة معه سيئة بما أن الشارع اعتبر عنوان اليقين والحفظ فلذلك يقال ببطلان يحكم ببطلان الصلاة لأن اليقين غير موجود فالبطلان من جهة اعتبار أمر شرعي وهو اليقين والحفظ لأجل ذلك يكون باطلا وقلنا المزي على الشك غير جائز وأما في مثل هذا الشك يحتمل البطلان في نفسه يعني البطلان في مرتبة سابقة على الشك يحتمل أن هذه الركعة الرابعة فالصلاة سيئة واقعا ويحتمل أنها ركعة سادسة فقد زاد في الصلاة ركعتين فالصلاة باطلة هنا احتمال البطلان يعني البطلان متعلق الاحتمال فالمكلف لا يدري أن هذه الصلاة مأمور بها أو غير مأمور بها إذا كان الأمر كذلك فبحسب الواقع لا يقين بالصحة على كل تقدير مثل الفرض السابق لولا أن الشارع أخذ عنوان العيب بل البطلان محتمل فليس للمكلف أن يمزي في صلاته بقصد الأمر إلا رجاء والله لا يمكن أن يأتي بهذا الرجل مثلا حال القيام إذا شك بين الرابعة والسادسة ليس له أن يركع بعنوان الصلاة لاحتمال أن الصلاة باطلة بعد ما فرضنا أن الاستصاب ساقط وأسالة عدم الزيادة لا تجري كيف يمكن أن يأتي بالركوع بعنوان الصلاة إلا تشريعا محرما يحتمل أن هذه الركعة ركعة سادسة والصلاة باطلة فلا يمكنه الإتيان يعني المزي في الصلاة لا يمكنه بعنوان أنه صلاة إلا أن يأتي به رجاء لانكشاف الحال ونفس هذه الرواية سيئة صفوان ألغى ذلك أن الإتيان رجاء غير مجزي لإطلاق الأمر بالعادة وإلا لأمكن أن يتم صلاته رجاء وبعد ذلك يرى أنه كان سيئا وغير سيئ أفعل يمكن الالتزام بذلك إذا شك بين الأربع واستطال القيام يتم صلاته رجاء وبعد ذلك يمكن أن يسأل أحدا كان هناك أو بأمارات أخرى أو بالنظر إلى الساعة مثلا يعلم بأنه في كل دقيقة يأتي بركعة فيرى أنه هل مزى بعد شروعه في الصلاة أربع دقائق أو ست دقائق مثلا يمكن أن يقال أن هذه الصلاة سيئة او ان الاخلاق يقتضي البطلان و انه اذا لم يحرز صحه الصلاه حال الاشتغال لا يجوز له ان ياتي ببقيه الاجزاء، فهذا مخالف بله مخالف للاخلاق. مقتضى قوله عليه السلام اذا لم تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فاعد السلام، مقتضى ذلك اللغاء اتيان بالعمل رجاء حتى يتبين الحال بعد الصلاة. اذا كان هذا ملغا اثناء الصلاة وبعد الصلاة لا يفرق، فالظاهر انه في كلتا الصورتين بلي لا بأس بلي في كلتا الصورتين يحكم بالبطلان، وليس له ان يمزي في صلاته ليتبين الحال بعد ذلك، بلا فرق بين ان يكون ذلك يعني الاشتغال بالمقدمات كرفع الراس او الاتيان بشيء من اجزاء الصلاه. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك حكم التربي، وانه حكم قدس سره سابقا باللزوم التربي في الشكوك الصحيحه وفي الشكوك الباطله. لا بد من ان يتربى ليظهر له الحال، فان لم يظهر يبني على الأكثر في الشكوك الصحيحة ويحكم بالبطلان في الشكوك الباطلة. هذا ما ذكره سابقا. وقد ذكرنا سابقا أنه لا دليل على التربي، كل ما صدق أنه شك لا يدري أنه صلى أنه صلى سنتين أو ثلاث، مثلا ثلاث أو أربع، سنتين أو أربع أو خمس لا غير ذلك. كل ما صدق عنوان لا يدري الموضوع في الروايات من لم يدري، التربي غير معتبر غير محفوظ في شيء من الأدلة، فلا يجب التربي. لكن بناء على ذلك يعني على مبنى بناء أنه التربي لازم، فهل يجوز له تأخير التربي إذا علم أنه لا تفوت الأمارات، يعرف أنه لا يفرق بين أن يتربى فعلا أو يأتي بجزء أو جزئين مع الشك، الأمارات التي يمكن أن يستكشف بها الواقع أن هذه الركعة ركعة ثانية أو ثالثة الركعة الأولى على الثانية لا تفوت هذه الأمارات، حكم قدس الله نفسه بجواز التأخير والاشتغال بالعمل بالصلاة وفيتربى بعد ذلك. وأما إذا لم يعلم ذلك أو علم أنه تفوته الأمارات، ما دام في هذه الحالة يمكنه التربي، وأما إذا مضى في صلاته الأمارات التي يمكن أن يستكشف بها الواقع من أن هذه الصلاة أقل أو أكثر، يعني طرف الاحتمال تفوت هذه الأمارات، في فرض العلم بفوت الأمارات أو احتمال ذلك حكم بعدم الجواز. هذه المسألة بناء على وجوب التربي من فروع المسألة التي تكلمنا فيها. إذا قلنا أن الاشتغال بالعمل مع الشك جائز، نعم هذا جائز، يجوز أن يشتغل بالجزء الذي بعد هذا الجزء مع الشك مع علمه بأنه لا تفوته الأمارات. وأما إذا قلنا بأنه غير جائز كما ذكرنا الآن لأنه مزي مع الشك أو لأن الإطلاق يقتضي وجوب العادة في سيد صفان ولا يرخص في الإتيان بالعمل رجاء، فلا يجوز له هذا الاشتغال ليتربى فيما بعد، ففي الشكوك الباطلة ليس له ذلك، يعني أن يأتي بالجزء مع الشك فيتربى بعد ذلك. وأما بالنسبة إلى الشكوك السيئة ذكرنا أن التربي غير واجبين، فرزنا أن قلنا بالوجوب لا مانع من الإتيان بجزء لأنه لم يرد فيه هذه العناوين، لا الحكم بعادة الصلاة ولا الحكم بعدم جواز المزي على الأكثر، فلو فرزنا أنه شك بين الثلاث والأربع وهو حال القيام يعلم بأنه لا تفوته الأمارات. خب يعلم بالسهل كل تقدير لا مانع من أن يركع ويتربى بعد ذلك. أو أنه فرضنا حال القيام شك بين الثلاث والأربع ولكن لا يرى الأمارة من جهة ظلمة الليل مثل السبعه تحريك السبعه وامثال ذلك، ولكن يعلم بأنه إذا سجد يتبين له الحال أي مانع من ذلك. بل بناء على عدم وجوب التلبي كما هو المختار يجوز ذلك حتى مع العلم بأن الأمارات تفوته، إذ لا يجب التلبي ولا يجب تحليل الأمارات. إطلاق الروايات يقتضي البناء على الأكثر، يبني على الأكثر، وهو غير ظن. تحصيل الظن غير واجب، لا يلزمه تحصيل الظن. فإذا فرضنا أنه يعلم بأنه مع مزيه تفوته الأمارات أيضا لا مانع من المزي، بل ثبت لأن التلبي لم يدل دليل على وجوبه على ما تقدم. والحاصل أن هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة. إذا بنينا على أن الاشتغال مع الشك في الشكوك الباطلة جائز يجوز هنا تأخير التلبي، وإذا قلنا أنه غير جائز لا يجوز ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الشك بين الواحد بين الاثنتين والثلاث في صلاة القصر، ولكن المكلف مخير بين القصر والتمام، كالمسافر في مسجد الكوفة مثلا يصلي قصرا، فبعد السجدة الثانية شك في أن هذه الركعة هل هي الركعة الثانية أو الركعة الثالثة. تارة يفرض أنه عدل أثناء الصلاة إلى الصلاة تماما على ما تقدم في بحث صلاة المسافر، وقلنا إن العدول جائز على القاعدة. بعد الشروع في الصلاة يجوز أن يعدل من أحدهما إلى الآخر، من التمام إلى القصر ومن القصر إلى التمام. لو فرضنا أنه عدل إلى التمام وبعد العدول إلى التمام شك أن هذه الركعة ثانية أو ثالثة، لا إشكال في أنه يبني على الأكثر. وأما لو فرضنا أن الشك كان قبل العدول، فهل يجوز له العدول إلى التمام فيبني إلى الثلاث أو لا يجوز ذلك؟ قيل بالجواز وقيل بالوجوب، ولكنه قدس الله نفسه استشكل في جواز ذلك ورجه أن الأقوى عدم جواز الرجوع. والوجه في ذلك أن العدول من صلاة إلى صلاة حيث إنه على خلاف القاعدة، إنما ثبت العدول فيما إذا كانت الصلاة الأولى صحيحة، العدول من صلاة صحيحة إلى صلاة صحيحة. وأما التصريح بالعدول فهذا لم يدل عليه دليل. فلو فرضنا أنه يصلي صلاة الفجر فشك بين الواحدة والسنتين، الواحدة والسنتين باطل على كل حال، شك بين الاثنتين والثلاث فلم يدر أن هذه الركعة ركعة ثانية أو ثالثة، فهل يجوز له أن يعدل بهذه الصلاة إلى صلاة الظهر قضاء فيجعله قضاء، فيكون هذا من الشك بين الاثنين والثلاث بعد تمامية السجدتين فيبني على الثلاث ويتم؟ أفعل يعتمل ذلك؟ لا يجوز ذلك جزما، فإن العدول من صلاة إلى صلاة إنما يكون جائزا فيما إذا كان المعدول عن صحيحا في نفسه، عدول عن صلاة صحيحة، لا أنه بالعدول يكون سيئا، هذا لم يدل عليه دليل. ولأجل ذلك استشكل قدس الله نفسه في ذلك، وأن العدول من صلاة القصر إلى صلاة التمام لا يمكن. وهذا الذي ذكره مقدس سره بحسب الكبرى، يعني الكبرى الذي ذكرناه تام من هذه الكبرى، يعني العدول من صلاة إلى صلاة أخرى إذا لم يكن المعدول عن صحيحا في نفسه لم يدل دلنا على جوازه إلا أن في المقام التعبير بالعدول مساومات، عدول في الامتثال، وذلك لما بينا من أن الواجب في هذه الموارد هو الجامع بين القتل والتمام. صلاة القتل أو صلاة التمام ليس أحدهما واجبا معينا يعدل من هذا إلى ذاك، بل الواجب إنما هو الصلاة، بل الواجب الصلاة الجامع بين القتل والتمام. قال المكلف مخير بين أن يأتي بركعتين فيسلم في الركعتين أو يأتي بركعتين آخرين فيسلم في الركعة الرابعة. تخيير بين هذين الأمرين، بين التسليم هنا والتسليم هناك، والجامع واجبون. على ذلك ليس المأمور به خصوص صلاة القصر، وإن كان المكلف قد اختار صلاة القصر، فإذا كان هذا الطبيعي مأمورا به لا مانع من شمول أدلة البناء على الأكثر في المقام لإمكان إتمامه تماما، يمكنه أن يتم هذه الصلاة تماما. وللكرام بقية نتكلم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أن المسافر إذا صلى في أحد الأماكن التي يتخيل المسافر فيها بين القصر والإتمام فكان بانيا على أن يصلي قصرا، فشك بين الاثنتين والثلاث أو بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، هل يجوز له أن يعدل إلى الصلاة تماما فيبني على الثلاث أو يبني على الأربع فيتم صلاته ويأتي بركعة الاحتياط أو بركعتين من الاحتياط أو لا يجوز ذلك؟ اختار قدس الله نفسه عدم الجواز، وذهب بعضهم بل لعله هو المعروف المشهور والجواز، بل ذهب بعضهم إلى الوجوب وأنه يجب العدول حيث إنه يتمكن من إتمام صلاته صحيحا وإبطال الصلاة حرام. أما ما ذكره قدس الله نفسه فمبني على أن العدول إنما يصح من صلاة صحيحة إلى صلاة صحيحة. وأما إذا فرضنا أن الصلاة في نفسها كانت باطلة وبالعدول يحكم بالصحة لا دليل على جواز العدول هنا، مثل ما ذكرنا ما إذا صلى صلاة الفجر فشك بين الاثنتين والثلاث مثلا ليس له أن يعدل إلى قضاء صلاة فيكون هذا من الشك بالصلوات الرباعية فيبني على الأكثر، لا يصح ذلك جزما، إذ لم يثبت جواز العدول إلى صلاة من صلاة لم يحرز صحتها، وهذه الصلاة التي بيده لم يحرز صحت هذه الصلاة، بل هي محكومة بالبطلان لولا العدول ولا يمكن التصحيح بالعدول. قلنا إن هذه الكبرى تامة ولكنها لا تنطبق على المقام، فإن الواجب في المقام هو الجامع بين القصر والتمام. وقد ذكرنا غير مرة في عدة مسائل بأن الواجب إذا كان هو الجامع اختیار الفرد لا یکون الفرد واجبن بل یکون الفرد فردن للواجب لا انه یتصف بالوجوب بلا فرق بین موارد التخییر العقلی و موارد التخییر شرعی لیس بینهما ای فرق الواجب هو الجامع فلو فرضنا انه مأمور بالکفارة تخییریه کما فی افطار شهر رمضان متعمدن افطر فی شهر رمضان متعمدن فاختار احد الافراد هذا فرد للواجب لا انه ينکشف بالاختیار ان هذا کان واجبا و بی بارت نقرا الخصوصیت ملغات سواء اختار المکلف هذه الخصوصیه او خصوصیه اخرى ليست الخصوصيه دخيله في الواجب وليس الواجب متقيدا بهذه الخصوصيه فاذا كان الامر كذلك ففي موردنا الواجب هو الجامع بين الامرين يعني المامور به الركعتان الجامع بين بشرط شيء وبشرط لا يعني بشرط أن يسلم في الركعة الثانية أو بشرط أن لا يسلم ويسلم في الركعة الرابعة الواجب والجامع بين الأمرين باختيار المكلف أحد هذين الأمرين لا يكشف أن كون الواجب هو هذا ومن هنا ذكرنا في البحث بالي التخيير بين الكذا بين القتل والتمام ذكرنا أنه لو غفل المكلف وأتى بأحد الفردين يحكم بصحة صلاته وإن كان بانيا قبل السلام من أن يأتي بفرد آخر أو لم يكن بانيا على شيء دخل في صلاته كان مسافرا فأتم بإمام مثلا في الحرم الشريف فرعى نفسه أنه صلى أربع ركعات وسلم في الركعة الرابعة قد أتى بالواجب لأن الواجب هو الجامع وقد تحقق هذا الجامع في الخارج أو أنه قبل الصلاة كان بانيا على أن يتم صلاته لأن الإتمام أفضل فغفل عن بنائه السابق وسلم في الركعة الثانية يحكم بصحة صلاته الخصوصيات لا دخل لها في المأمور به وفي الواجب ويجوز العدول في غير مورد الشك قلنا يترتب على هذا يجوز العدول أثناء الصلاة من التمام إلى القصر ومن القصر إلى التمام والوكف فيه ما ذكرنا فإذا كان الأمر كذلك فهذا التخيير باق قبل الشك وبعد الشك كما أنه قبل أن يشك كان مخيرا بين القصر والتمام بعد الشك أيضا مخير بين القصر والتمام وليس هذا من التخيير بين الفاسد والصحيح حتى يقال إن التخيير بين الفاسد والصحيح غير معقول أحد الطرفين وهو القصر فاسد والتمام صحيح كيف يمكن التخيير بين القصر بين الفاسد والصحيح كما أفاده صاحب الجواهر قدس الله نفسه وذهب إلى أنه لا يمكن التخيير لأن التخيير بين الفاسد والصحيح لا معنى له ليس هذا من التخيير بمعنى أن المكلف له اختيار هذا وله اختيار ذاك بل مرادنا من التخيير الذي كان ثابتا قبل الصلاة وبعد الشروع في الصلاة قبل الشك وبعد الشك أن الخصوصية غير دخيلة في الواجب هذا لم يتغير ما هو عليه الواجب إنما كان هو الجامع بين القصر والتمام الخصوصية لم تكن دخيلة في الواجب هذا كما كان الآن أيضا كذلك الآن أيضا الخصوصية غير دخيلة في الواجب وإنما الواجب هو الجامع بين بشرط شيء وبشرط لا على ما بينا فإذا كان هذا الجامع هو المأمور به فلا مانع من أن يتم المكلف صلاته أي هذا الجامع بالبناء على الأكثر كما يقتضيه إطلاق قوله عليه السلام إذا شككت فابن على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك قد نقص لا قصور له في الشمول في المقام الخارج الصلوات الثنائية وليست هذه من الصلوات الثنائية على الفرض فإن الأمر لم يتعلق بركعتين بل تعلق بالجامع بين ركعتين وأربع ركعات يعني بشرط شيء وبشرط لا وهذا الأمر لم يتغير ولم يتبدل بعد على حاله ومن هنا قد يقوى احتمال الوجوب فيقال إنه يجب هذا العدول يجب بل لا يحتاج إلى العدول عدول قهري يعني إطلاق دليل وجوب البناء على الأكثر يلزمه بالبناء على الأكثر وإتمام الصلاة تماما حيث إنه متمكن من ذلك فيكون العدول قهريا وبأمر الشارع وليس له إبطال الصلاة عمدا مع تمكنه من إتمامه سيئا ولكن ذكرنا أن هذه الأدلة أي أدلة الشكوك لا تدل على وجوب الإتمام بل في مقام بيان تصحيح العمل أنه يمكن تصحيح العمل بذلك فقوله عليه السلام إذا شككت فابن على الأكثر لا أن هذا أمر واجب يعني يمكن تصحيح الصلاة بذلك والإتيان بالركعة المحتملة محتمل النقصان يأتي بها ما بعد الصلاة فلا يستفاد حرمة القف من هذه الروايات فيبقى في البين الإجماع والإجماع لو تم شموله لمثل المقام مشكوك لا نعلم أن المجمعين أجمعوا على الإفتال حتى في مثل هذه الموارد في مثل هذا المورد التي الصلاة جامع والجامع بين القصر والتمام وإن كان يمكن المكلف الإتمام نشك في ذلك فالقول بالوجوب لا يبعد أنه ضعيف وأما الجواز فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فيه وأساس الجواز ما ذكره أنه أن تصحيح الصلاة ليس بالعدول بل بنفسه صحيح فإن الواجب هو الجامع ولا قصور في شمول الدليل إذا شككت فابن على الأكثر لا قصور في شموله للمقام وحيث إن الواجب هو الجامع فيمكن المكلف أن يتم صلاته باختيار الفرد الآخر والتخيير باق كما كان لا بمعنى التخيير بين السيئ والفاسد بل بمعنى أن الخصوصية ليست دخيلة في المأمور به وإنما المأمور به والجامع فاختيار المكلف هذا الفرد بما أنه فرد للجامع لا بما أنه واجب بخصوصه وأما لو فرضنا أن المكلف قبل أن يشك بين الاثنتين والثلاث عدل إلى التمام وبعد ذلك شك أولا حينما وصل إلى الركوع أو إلى السجود من الركعة الثانية مثلا أو قبل ذلك بنى على أن يتم صلاته تماما فيصلي هذا الصلاة بعنوان التمام بعد ذلك شك بعد إكمال السجدتين أن هذه الركعة هي الركعة الثانية أو الركعة الثالثة لا ينبغي الإشكال في صحة ذلك وأنه يبني على الأكثر ويتم صلاته إلا إذا بنينا على أن العدول من القصر إلى التمام لا دليل عليه مثلا أدلة التخيير لا يشمل المقام فرزا وأما على ما سلكناه من أن الواجب هو الجامع فلا ينبغي الإشكال في صحة ذلك كان الواجب هو الجامع واختار أحد الفردين وهو الصلاة تماما فيبني على الأكثر شك في الصلاة الرباعية المختارة ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا شك المصلي بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع وأتم صلاته ثم بعد ذلك قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط مات اما حجعتین او لبقوع جدار و حائطین و نحو ذلک من اسباب القتل مات فلم یأت بصلاة الاحتیاط حکم قدس الله نفسه بأن الولی یجمع علیه ان یقضی اصل الصلاة لأن الصلاة بعد لم تتم ناقصة و ادلة البناء على الاجساد لا تدل على صحة هذه الصلاة على الإطلاق ما لم ينزم إليه صلاة الاحتياط ومعلوم أن الميت لا يتمكن من زم صلاة الاحتياط فلا بد من قضاء أصل الصلاة ثم احتاط قدس الله نفسه بأن يقضي الولي صلاة الاحتياط أولا لأنه واجب مستقل كما تقدم على نظره ثم بعد ذلك يقضي أصل الصلاة بل قال إن هذا الاحتياط لا يترك لا نعرف وجها لهذا الاحتياط على نحو لا يترك مجرد الرجاء واحتمال أنه مأمور به واقعا لا بأس به أن يقضى احتياطا ورجاءا و اما على نحو لا یترک یعنی الاحتیاط اللزومی لا نعرف له وجها لان الصلاة اذا کانت ناقصة فی الواقع و کانت محتاجة الى ذم صلاة الاحتیاط یعنی الرکعه الباقیه یعطا بها منفصلتن فتلک الصلاة قد فصلت بالموت على الفرد و لا یمکن المیت ان یزم الى ما اتابه رکعه اخرى الشخص الاخر یزم الرکعه بتلک الرکعات لا دلیل على جواز ذلك السلام بمجموعها لا بد من ان یأتی بها شخص واحد فلو فرضنا ان المیت صلى رکعتین من صلاة الظهر فمات فیجب على الولی ان یأتی برکعتین ولی باقیتین لتنزمها تان الركعتان الى الركعتين لا يمكن ذلك واجب واحد او اذا فرضنا انه صام نصف النهار فمات مثلا قضاء فالولي يقضي النصف الاخر واجب واحد يأتي به الميت او يأتي به الحي فاذا كانت الصلاة ناقصة واقعا فهي باطلة بالموت وغير قابلة للتصحيح لا اثر لاتيان الولي بركعه او بركعتين اذا فرضنا ان الصلاه كانت تامه فلا حاجه الى صلاه الاحتياط نافله فالاحتياط اللزومي بالاتيان بصلاه الاحتياط لا نعرف له وجها صحيحا بل الظاهر قضاء اصل الصلاه للشك في فراغ ذمة الميت وعدم إهرازه أي الميت عدم إهرازه الإتيان بصلاة سيئة فكانت خود ميت خود ميت وظيفة شكت بيها لن يعمل يعني وظيفة ميت وظيفة ميت بود كينا بيها ميتان هم پس نمیشه بس اگر قاعد اشتغال جاره چرا یکی که بزبون از میکنم اون میت اگر واجب بود برش بیارد اون واجب را نیم آقا فاطری قطعا صلاة احتیاط فاطر صلاة احتیاط جد افین لعله را که شاره اثری برش خلاص نداده پس نیاره از قضای احتیاط صلاة نیاره کسی نه خیلی بجرد این گفتیم فوت امس از واقع و ظاهر فوت لازم نیست که فقط واقع باشه ظاهرم فوت است فرق نمی کنه فرض بفرمایید که میت اون مرحوم در وقت شک انه صلا ام لم یصلی در وقت و بعد لم یصلی مگه فوت را یقین دارید چی می فرمایید صاحب محکوم استصحاب اثبات فوت نمی کنه استصحاب فوت اثبات می کنه عدم جان فوت اثبات میکنه ما فاتن المیت میگم ما خلاف ضرورت میگیم تو میگیم واجب نیست بعضی بر میت واجب بود چون میگم ما ولی فوت به واقع چیز نیست ظاهرم فوت فرق نمیکنه چی مشکوکه وجدانن فوت محققه مدرک حکم ظاهری اگر به قاید اشتغال برش آوردن واجب بود تو میز میزانه مجبور. آقای آشرام تقیه در میخواییم واسه کنیم وقت دیگه ممکنه. بله اصلا ببینید چه جواب میده. یه دمه صحبت مواسه از وقت یه دمه صحبت بله کذاست میتی که شک میکنه در وقت قطعا فاتت عباه السلام به طور قطع برای اینکه فوت ام از واقع ظاهره و ظاهره چه واجب بود صلات احتیاط میانه یعنی وظیفهش لم یعطی اونی که وظیفهش بود او را لم یعطی قطعا چه شکی داره بله احتمال اتیان واقع هست بله ممکن است در واقع ممکن آورده باشه ملحاصل انه اذا فرضنا ان المیت لم يتمكن من الاتیان به وظیفته فما جرد فعلى ذلك يجب على وليه ان يقضي عنهما فاته لكن خصوص صلاه الاحتياط لا معنى للاتيان بها قضاء عن الولي على ما ذكرنا فلا مناس من قضاء اصل الصلاه هذا بالنسبه الى صلاه الاحتياط ولو فرضنا ان الميت فات عنه في الصلاه سجده واحده مثلا او فاتتوش بل فاته التشهد فوجب عليه ان يقضيهما بعد الصلاة او وجد في الصلاة ما يوجب سجدة السهو وقبل ان يأتي بسجدة السهو مات في جميع ذلك ذكر قدس الله نفسه انه لا حاجة الى عادة الصلاة وانما يقضى عن الميت السجدة او التشهد او سجدة السهو خصوصا هذا بله هذا الذي لم يأتي به الميت نفس هذا يقضى عن الميت لأن الصلاة قد تم بحكم الشارع هذا أمر بعد الصلاة شيء بعد الصلاة لم يتمكن المكلف من الاتيان به يقضي عنه وليه هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه أما مسألة سجدة السهو فسجدة السهو واجبة مستقلة أجنبية عن الصلاة لو فرضنا أنها تركت حتى عمدا غاية لم عصيان لا يزول بصحة الصلاة سجدة الصلاة سجدة السهو لم تعتبر جزءا من الصلاة ومقدما للصلاة واجب مستقل بعد الصلاة ما ترحمه الله سقط عنه التكليف الولي غير مأمور بالإتيان بسجدة السهو لا دليل على القضاء في سجدة السهو إنما الدليل على القضاء في نفس الصلاة والصوم ما فات عنه عن الميت من صلاة أو صوم أو صيام وسجدة السهو لا دليل. إن قلنا بأن التشهد لا يجب فيه القضاء التشهد المنزي فقط يجب في نسيان التشهد سجدة السهو الكلام والكلام كما تقدم الكلام فيه قلنا لا دليل على القضاء في نسيان التشهد وإنما هو مبني على الاحتياط فإذا بنينا على ذلك أن القضاء غير واجب في التشهد والواجب هو سجدة السهو الكلام والكلام يعود الكلام لا دليل على سجدة السهو وأما السجدة إذا قلنا بأن التشهد يجب قضاؤه يكون حاله حال السجدة إذا فرضنا أن المنسي هو السجدة ذكرنا في محله ليس هذا من القضاء بالمعنى المصطلح يقضي يقضيها بعد الصلاة يأتي بها بعد الصلاة يعني تبدل محل هذا الجزء كان محل السجدة وفي مورد مثلا في الركعة الأولى ولكن نسي هذه السجدة السجدة الواحدة فلم يذكرها إلا بعدما ركع فلم يمكن التدارك يتبدل محله يقضيها بعد الصلاة يأتي بها بعد الصلاة فهذا جزء من الصلاة لكن محله تبدل وتغير أخر إلى ما بعد الصلاة القضاء بهذا المعنى لا أنه أمر مستقل يعني وجوب مستقل غير وجوب الصلاة فلو لم يأتي بها صحت صلاته ليس الأمر كذلك لو لم يأتي بالسجدة فسدت صلاته على هذا لو فرضنا أنه لم يتمكن من القضاء من قضاء السجدة و مات، یعنی قبل الاتیان به سجده مات، یعود عین الکلام فی صلات الاحتیاط، ای دلیل به ان جزء الواجب یقضیه ولیه، الواجب واجب به وجوب واحد من اول العمل الى آخر العمل، المیت اتا به مقدار ولی یأتی به مقدار آخر، ای دلیل افتضا ذالک، لیس عندنا دلیل على جواز القضاء فی اجزاء الصلاة و فی بعض اجزاء، انما الدلیل فی اصل الصلاة، فلا یجب قضاء ذالک علی المکلف، ولیکن بما ان المیت لم یأتی بالواجب و قد ترکت سجدتون فالصلاة لم یأتی بها لأن جزءا من الواجب قد بقی ولم یأتی به، فالامر بالواجب لم یسکت حینما مات، اذن لابد من قضاء اصل الصلاة، فلا یبعد ان یجب علی الولی حینئذین ان یقضی اصل الصلاة، لأن الامر الواحد لا یسکت الا به اتیان جمیع اجزائه، والمفروض ان بعض الاجزاء لم یأتی به المکلف و کان مکلفا ان یأتی به بعد الصلاة، لیکن له لم یتمکن فلم یأتی به، فالامر لم یسقط بالامتثال و انما سقط بعدم التمکن، فالولی یجب علیه ان یقضی اصل الصلاة، اذا قلنا بان التشهد ایضا یقضا بعد الصلاة حاله حال سجده، یعنی اذا نسی التشهد الولی لابد ان یقضی اصل الصلاة بعد موت الولی. الكلام في صلاة الاحتياط إن شاء الله تعالى.